بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 22 من شهر ربيع الأول لعام 1434، وفي مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا، وضمن الدورة العلمية 30، نشرح رسالتنا 4 من رسائل هذه الدورة، وهي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن النبي أي سؤل عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر زنا الأعضاء كلها، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، أخرجه البخاري ومسلم. وماذا على الرجل، هذا ضمن السؤال، ماذا على الرجل إذا مس يد الصبي الأمرد؟ فهل هو من جنس النساء ينقض الوضوء أم لا؟ وماذا على الرجل إذا جاءت إلى عنده الصبيان المردان ومد يده إلى هذا وهذا وتلذذ بذلك، وما جاء في التحريم من النظر إلى وجه الأمرد الحسن؟ وهل هذا الذي يقوله بعض الطوائف المخالفين للشريعة، إن النظر إلى وجه الصبي الأمرد الحسن عبادة، صحيح أم لا؟ وإذا قال لهم أحد هذا النظر حرام يقول: أنا ما أنظر إليه لأجل شيء، ولكني إذا رأيته قلت سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين. فما يجب على الذي يقول ذلك ويخالف كلام الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو نص السؤال الوارد إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو سؤال في غاية الأهمية يتعلق بعديد من المسائل، بالآية والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بالأمرد، وهل حكم الصبي الأمرد هو حكم النساء فيما يتعلق بنقض الوضوء عند مسه أم لا؟ وما جاء أيضا في النظر إليه، هل النظر إليه محرم كالنظر إلى النساء؟ وهل ما تدعيه بعض الطوائف المخالفة للشريعة من أن النظر إلى وجه الصبي عبادة، ويستدلون على ذلك في النظر إلى وجهه وصباحته بقولهم إننا نتأمل حسن خلق الله سبحانه وتعالى فيقول الواحد تبارك الله أحسن الخالقين فيتعبد بذلك، هل كل هذا مما ورد به الشرع؟ فأجاب رحمه الله تعالى فقال الحمد لله، إذا مس الأمرد لشهوة، يعني إذا مس الرجل الأمرد لشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أحدهما أنه كمس النساء للشهوة، طبعا هذا فيما يتعلق بالجانب الايه، فيما يتعلق بنقض الوضوء من عدم، فعندنا بالنسبة للأمرد مسألتان، مسألة النظر إليه هل هي حرام أم لا، ومسألة نقض الوضوء، ونقض الوضوء بمسه شيء والنظر إليه شيء آخر، والنظر إليه شيء آخر، مثل ما نقول في مس المرأة عند بالنسبة للرجل في مس المرأة، فنقض الوضوء شيء ومصافحة المرأة شيء آخر. يقول واحد إذا أنا صافحت امرأة أجنبية هل ينقض ذلك الوضوء أم لا؟ فالجواب بنقض الوضوء من عدمه شيء ومصافحة المرأة الأجنبية شيء آخر، ولا تلازم بينهما. فنقول مثلا إذا كان مصافحة المرأة الأجنبية حراما إذن مصافحة تنقض الوضوء، أو إذا قلنا بعدم نقض الوضوء إذن تكون مصافحتها مباحة. لا، هذه مسألة وهذه مسألة. هو هنا بدأ الجواب بالنسبة للمس، مس الأمرد هل ذلك ينقض الوضوء أم لا؟ فإذا مسه، إذا مس الأمرد لشهوة قال ففيه قولا، والأمرد هو الصبي الصغير الصبيح، قال ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أحدهما أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب مالك وذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي. والثاني أنه لا ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب الشافعي. يبقى قولان، أحدهما ينقض والثاني لا ينقض. والقول الأول أظهر على قول من رأى مس النساء لشهوة ينقض الوضوء، يعني القول الأول أظهر لمن؟ لقول من يقول بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، يبقى هذا يتمشى مع أصوله، وهو أيضا أن مس الأمرد لشهوة ينقض الوضوء. وأما ما لا يرى الوضوء من ذلك فلا يجبه لا من هذا ولا من هذا. الذي لا يرى الوضوء من مس المرأة يبقى من باب أولى لا يرى الوضوء من مس أيضا الأمرد. يبقى إذن بنيت المسألة على إيه؟ بنيت المسألة على مس المرأة لشهوة، بنيت المسألة على هذا. فمن رأى النقض، نقض الوضوء بذلك بمس المرأة بشهوة، رأى نقض الوضوء بمس الأمرض بشهوة، ومن لا فلا. كما ذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية، وهذا أظهر، وهذا أظهر، لكنه يسحب الوضوء من ذلك. إذن اختيار شيخ الإسلام ما هو؟ اختيار شيخ الإسلام أن ذلك لا يجب بل يستحب، قوله في ذلك كقوله في مس المرأة لشهوة. فترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مس المرأة لشهوة أن ذلك لا يجب بل يستحب، إلا إذا خرج شيء عند حصول الشهوة، وإذا خرج شيء عند حصول الشهوة فيكون نقض الوضوء حينئذ للخارج ليس للمس، ليس لمجرد المس بل للخارج. فترجيح شيخ الإسلام أن ذلك يستحب ولا يجب، وكذلك يستحب الوضوء من مس الذكر، جمعا بين الدليلين، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هذا أمر، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك فجعل شيخ الإسلام هذا صارفا للوجوب فليتوضأ، وقال بالاستحباب، وقال بالاستحباب. وما ومما مسته النار أيضا كما جاء كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ومن خروج النجاسات من البدن أي فيما عدا المخرج المعتاد، فالخارج من المخرج المعتاد القبل أو الدبر، هذا ينقض الوضوء بإجماع، هذا ينقض الوضوء بإجماع، الخارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء بإجماع. أما ما كان خارجا من النجاسات من غير السبيلين ففيه خلاف. شيخ الإسلام يقول بالاستحباب هنا من خروج النجاسات من البدن ومن القهقهة، ولا يجب الوضوء لشيء من ذلك في أظهر قولي العلماء، فإن الوطأ في الدبر يفسد العبادات، الوطأ في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطأ في القبل كالصيام والإحرام والاعتكاف، ويوجب الغسل كما يوجب هذا، فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا. فلو مس الأمرض لشهوة وهو محرم فعليه دم، لو مس الأمرض لشهوة وهو محرم فعليه دم كما عليه لو مس أجنبية لشهوة، وكذلك إذا مس الأمرض لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة لشهوة في نقض الوضوء. يعني لماذا ذكر الشيخ هنا الوطء في الدبر وبيتكلم عن هذه المسألة؟ يقول وطء في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في القبل. فمثلا لو أن رجلا جامع امرأة قبل التحلل الأول، نقول فسد حج. طب بعد التحلل الأول يبقى عليه دم. يقول هذا لفرق بين ما لو أتاها في القبل أو أتاها في الدبر، فالحكم واحد، أتاها في القبل أو أتاها في الدبر فالحكم واحد. وكذلك في بطلان الاعتكاف، لو أن رجلا باشر امرأة كذلك فأتاها في دبره يبقى بطل الاعتكاف كما لو أتاها في قبله. فيقول فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمة هذا، يعني مقدمة ايه؟ الاتيان في الدبر كالاتيان في القبل تماما، فما يفسده هذا يفسده ذاك. كذلك الأمرض مع المرأة، كذلك الأمرض حكمه حكم مس الايه؟ المرأة. والمعنى أنه لو مس أمرضا بشهوة في حجه إذن عليه دم كما لو مس المرأة الأجنبية بشهوة، يبقى حكمه حكم مس المرأة سواء في نقض الوضوء أو فيما يترتب على ذلك في الإحرام وفي الاعتكاف وغير ذلك. والذي لم ينقض الوضوء بمسه يقول إنه لم يخلق محلا لذلك، الذي يقول بأنه لم ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء بذلك يقول إنه لم يخلق محلا لذلك. فيقال له طبعا ده شيخ الإسلام بيرى الاستحباب بناء على المرأة، على مس المرأة. هو هنا يقول والذي لم ينقض بمسه، يعني مطلقا الذي لم ينقض بمسه مطلقا، ما يرى النقض مطلقا بمسه، بيعلل بإيه؟ يعني سواء وجد شهوة أو ما وجد شهوة. يقول أصلا مسألة لا ترد، أصلا مسألة لا ترد، لا ترد، لا توسوسوا وتقولون هل ينقض الوضوء بهذا أم لا؟ ليه؟ لأن الأمرض لم يخلق محلا لذلك أصلا. فإن وجدت شهوة فهذا للخروج عن طبيعة الإنسان. المرأة خلقت لذلك، محلا لذلك. أما رجل، أما صبي، فلم يخلق محلا لذلك. وعليه طالما أنه لم يخلق محل لذلك فلا ينتقض الوضوء سواء مس بشهوة أو مس بغير شهوة. فيقال له، شيخ الإسلام بيتعقب هذا القول فقال: فيقال له لا ريب أنه لم يخلق لذلك، وأن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات. لكن هذا القدر لم يعتبر في باب الوطئ، فلو وطئ في الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام، وإن كان الدبر لم يخلق محلا للوطئ. إذا كنت أنت هتعلل تقول نقض الوضوء لا يكون أبدا لأن الأمرض ليس محلا لذلك لشهوة، فنقول أيضا وهل الدبر محل لذلك؟ ليس الدبر محل لذلك، ومع ذلك الأحكام تترتب ولا ما تترتب؟ الأحكام تترتب، مع أن الدبر ليس محل لذلك. مع أن نفرة الطباع عن الوطء في الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة، مع أن الدبر ليس محل لذلك والأمر ليس محل لذلك، لكن نفرة الطباع من عن الوطء في الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة، لأن هذا تأباه الطباع السليمة. ونقض الوضوء بالمس يراعى فيه حقيقة الحكمة، وهو أن يكون المس لشهوة عند الأكثرين. ونقض الوضوء بالمس يراعى فيه حقيقة الحكمة، وهو أن يكون المس لشهوة عند الأكثرين كمالك وأحمد وغيرهما، يراعى كما يراعى مثل ذلك في الإحرام والاعتكاف وغير ذلك. وعلى هذا القول فحيث وجد المس لشهوة تعلق به الحكم، يعني يعلقون الحكم بالشهوة، فإن وجد الشهوة وجد الحكم وإلا فلا. حتى لو مس ابنته وأخته وأمه لشهوة انتقض وضوءه، فكذلك مس الأمرض. يبقى حيثما وجدت الحكمة وهي الشهوة وجد الحكم وهو نقض الوضوء. أما الشافعي وأحمد في رواية فيعتبر المظنة، وهو أن النساء مظنة الشهوة فتنقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. ولهذا لا ينقض مس المحارم، لكن لو مس ذوات محارم لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة، وكذلك إذا مس الأمرض بشهوته. يعني عند الشافعي يقول الناقض هنا مظن للشهوة، حتى ولو ما وجد الشهوة لكنه مظن للشهوة، ولهذا ينتقد ولو لم يجد شهوة لأن ذلك مظنة الشهوة. بخلاف المحارم فإنه ليس ذلك مظنة، فلو وجد الشهوة تعلق الحكم. والتلذذ بمس الأمرض كمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين. انتبه، يبقى ما مضى بالنسبة لإيه؟ لما يتعلق بنقض الوضوء من عدم، فنقض الوضوء من عدمه أخذ حكمه حكم من؟ حكم المرأة، حكم المرأة من جهة الشهوة ومن جهة عدم الشهوة، من جهة النقض مطلقا، عدم النقض مطلقا، التفريق بين ما إذا كان شهوة أو لغير إيه؟ شهوة. أما التلذذ بمس الأمرض كمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين، كما يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم أو المرأة الأجنبية، بل الذي عليه أكثر علماء أن ذلك أعظم من التلذذ بالمرأة الأجنبية، يعني أعظم تحريما من التلذذ بالمرأة الأجنبية. ليه يا أخواني؟ لاحظ أن الشيخ الإسلام يقول إيه؟ التلذذ بمس الأمرض وليس مس الأمرض مطلقا، تمس صبيا ليس مسه مطلقا، إنما التلذذ بمس الأمرض. فإن وقع تلذذ بذلك فهذا حرام بإجماع المسلمين. أو كان إنسان في قلبه مرض فإن مس تلذذ يبقى هذا أيضا يمنع سدا للذريعة، كما يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم كالأخت والأم والعمة والخالة أو المرأة الأجنبية. بل الذي عليه أكثر العلماء أن ذلك أعظم من التلذذ بمرأة أجنبية، يعني أن التلذذ بالأمرت وبذوات المحارم أعظم من التلذذ بالمرأة الأجنبية. ليه يا أخواني؟ لأن الداعي في المرأة الأجنبية موجود، إنما الداعي في الأمرض وذوات المحارم ممنوع. الداعي هناك ممنوع إنما الداعي هنا موجود. المرأة الأجنبية الداعي موجود، لكن في غير المرأة الأجنبية فالداعي غير موجود. فلماذا تفعل هذا؟ يبقى الإنسان تخطى فطرة وشريعة، يبقى تخطى الفطرة وتخطى الشريعة. أما في المرأة الأجنبية تخطى الايه؟ الشريعة. أما الطبيعة فإنها ميالة. سبحان الله. ولكن إبليس كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، من الفطرة السليمة الصحيحة، حتى يأتي الرجل محارمة وإن الله وإن لا يرجعوا. ولربما أتى أمه التي ولدته والعياذ بالله. وهذا إنما يقع بسبب الترخصات التي لا منتهى لها وسوء التربية وعدم الحفاظ على الضوابط الشرعية بين المحارم في البيوت، حتى يطلع الشباب على ما لا ينبغي لهم الاطلاع عليه فيقع بذلك الفتنة. ويظن بعض الناس أنه طالما أنه محارم وكذا أنه لا يكون هناك ضوابط، فالأخت تظهر بما شاءت والأم تظهر بما شاءت. لا يجوز للأم أن تظهر أمام ولدها ولا الأخت ولا العمة ولا الخالة إلا بما جرت به العادة، جرت به العادة. أما أكثر من ذلك ما يجوز. والله يا أخواني لا يجوز للمحارم الظهور أمام محارمهم بما تظهر به المرأة الآن في الشارع الأجنبي، ما تمشي به النساء الأجنبيات الآن لا يجوز في البيت للمحارم، فكيف وقد ظهرت به الأجانب؟ فيطر هؤلاء النسوة اللواتي يمشين في الشارع على هذه الطريقة، يطر ما حلونا في البيت. يعني معلوم أن المرأة إذا خرجت من بيتها كانت أكثر تحفظا معروف، أما داخل البيت فلا تحفظ. فإذا كان هذا الذي تراه هذا هو خارج البيت، فيا ترى ماذا عسى أن يكون داخل البيت؟ وإن لله وإن إليه راجعون، وإن لله وإن إليه راجعون. ولهذا كثرت الفتاوى في مثل هذا الباب للأسف الشديد، وصارت الفتاوى يعني تساوي الفتاوى في صلاة ومعاملات بيع وشراء لكثرتها، لا سيما مع وسائل الإعلام التي لم تعد تضبط الأمر، وصار الأمر أيسر ما يكون، بس تضع يدك على مفتاح أو تكتب كلمة يخرج لك كل شيء، يخرج لك كل شيء. والسلامة لا يعدلها شيء. والله إذ يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فإنما ذلك لعلم الله بخلقه ولما خلقه فيهم سبحانه من الميل ومن الافتتان، ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بذلك. ولهذا الإنسان صاحب الدين ما يعتمد على دينه وتقواه ويقول أنا ما أبالي، إنما صاحب الدين ينأى بنفسه، فإن معظم النار من مستصغر الشرر، وإن الزلة تبدأ بخطوة، ولهذا قال سبحانه ولا تتبع خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، فيمرض القلب بكثرة ما يرد عليه من هذه الشهوات حتى يؤثر، والإنسان ضعيف. ولهذا ذكروا قصة الرجل الذي أذن 40 سنة صالح، أظن ذكر ابن جوزي رحمه الله تعالى، لما على المنارة يؤذن فأبصر امرأة، نظر إلى امرأة فأبصر امرأة فوقعت في نفسه، فنزل فأتاها في بيتها، دق الباب، من؟ قالت أنا، قال أنا صالح المؤذن. قالت ماذا تريد يا صالح؟ قال أريدك. قالت أنا امرأة نصرانية، أنا امرأة نصرانية. وقالت له تنصر، فتنصر. قالت هات خمرا، فأتى بالخمر وشرب، فلما شرب حصل له سكر، فصعد وعلى المنارة فسقط فمات. فكان بدء الأمر هو هذا بالنظرة، والنظرة يخلفها إعجاب وانشغال قلب ثم تحرك ثم بعد ذلك الزنا. ولهذا هذه المقدمات لا بد أن تراعى حتى مع المحارم، فيعلم الإنسان ويربي الإنسان أبناءه على هذا الأمر، ولا تظهر المرأة في البيت إلا ما جرت العادة به. فلا شك أن التلذذ بالمرأة الأجنبية حرام، وأشد منه تحريما التلذذ بما تنفر الطباع أصلا منه، ألا وهو المحارم أو الأمرد. كما أن الجمهور على أن اللوطية عقوبته أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية، ولهذا قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم مسرفون. يعني هذه فاحشة ما سبقكم إليها أحد، حتى في المشركين ما سبقكم أحد. وانظر إلى انتكاس الفطرة، سبحان الله، وهم يجادلون كأنما يجادلون عن حق، وهو يقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني من الأمة وليس بناته من الصلب، لأن النبي يقوم في الأمة مقام الأب. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وهم يتبجحون يقولون لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، وكأن الأمر مقرر، أنت عارف إحنا عايزين إيه، أنت عارف إحنا ماذا نريد، تعلم هذا. كما قلنا أخواني إلف المعصية يجعلها طبعا فاسدا والعياذ بالله، وكثرة الإمساس تميت الإحساس، كثرة الإمساس تميت الإحساس. ولهذا احذر من كثرة الإمساس والتماس والالتباس، فإن ذلك يؤدي إلى فساد لا يعلمه إلا الله. كما قلنا الإنسان يكون في محاضن الإيمان وفي رفقة أهل الخير. كما أن الجمهور على أن اللوطية عقوبته أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية، فيجب قتل الفاعل والمفعول به، سواء كان أحدهما محصنا أو لم يكن، بخلاف الزنا يفرق بين المحصن وغير المحصن، بين المتزوج وغير المتزوج، فغير المتزوج بيجلد 100 جلدة، أما المتزوج فيرجم حتى الموت. لكن لا، الفاعل والمفعول به في اللواط يقتلان، وإنما اختلفوا في صفة القتل، لكن اتفقوا على أنهما يقتلان، وسواء كان أحدهما مملوكا للآخر أو لم يكن، كما جاء ذلك في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه، كما قال ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فعمل بذلك الصحابة من غير نزاع يعرف بينهم، وقتله بالرجم كما قتل الله، أو وقتلوه بالرجم كما قتل الله قوم لوط بالرجم. وبذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه بالرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك والغامدية. وسقط الكلام أي ورجم أيضا يهوديين، والمرأة التي أرسل إليها أنيسا وقال: اذهب إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رجم في الزاني المحصن، وهذا الذي الفاعل والمفعول به إنما يقتلان أيضا، قيل من أعلى مكان في البلد يرميان ويتبعان بالحجارة كما جرى على قوم لوط، وقيل يرجمان بالحجارة. على كل هما يقتلان، وصفة القتل يرجع فيها إلى الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بلدان المسلمين الحكم بالشريعة الإسلامية وتطبيق حدود الله سبحانه وتعالى، فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وليس أعظم ولا أردع لهؤلاء الظالمين الفاسقين من حد يقام عليهم من حدود الله سبحانه وتعالى، ليس أعظم من هذا. ليس الأمر في القصاص فقط، ليست الحياة في القصاص فقط، وإنما الحياة في كل شيء. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكم في القصاص حياة، أي لكم في الزنا حد الزنا، لكم في حد السرقة، لكم في حد في القصاص، لكم في قذف المحصنات. كل هذا الحدود زواجر وجوابر. يقول العلماء: الحدود زواجر وجوابر. زواجر لأنها تزجر عن فعل المعصية، لو علم الزاني أنه مقتول لا محالة، مرجوم إن كان محصنا، أو مجلود أمام جماعة من الناس إن لم يكن محصنا، لما زنى، لما زنى. نعم. والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم، النظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم، أي كالنظر إلى وجه ذوات المحارم بشهوة. والمرأة الأجنبية بالشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم، والمرأة الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت الشهوة شهوة التلذذ بالنظر. فلو نظر الرجل إلى أمه وأخته وابنته يتلذذ بالنظر إليها كما تلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية، كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام. فكذلك النظر إلى وجه الأمرض باتفاق الأئمة. يبقى بالنسبة للتحريم، تحريم النظر هذا باتفاق الأئمة إذا كان لشهوة، أو كما يكون أيضا لذوات المحارم إذا كان بشهوة. يبقى ده الشيخ بيقرر الآن المسألة الثانية اللي هي مسألة النظر والمس من جهة التحريم أو عدمه، بخلاف المسألة الأولى وهي مسألة إيه؟ نقض الوضوء. فنقض الوضوء حكم إيه؟ حكم المرأة في مسألة النقض. فمن رأى نقض الوضوء من المرأة رأى نقض الوضوء أيضا من مس إيه؟ الأمرض. نعم. ومن لم يرى لم يرى. أما من جهة التحريم فباتفاق الأئمة يحرم النظر بشهوة إلى الأمرض، يحرم النظر بشهوة الأمر، وهذا نظر الفتنة. ولهذا نقول يا أخواني النظر على قسمين: النظر الممنوع إنما يكون لأمرين. الأول نظر ممنوع إلى العورة، فلا يجوز الإنسان أن ينظر إلى المرأة الأجنبية لأنها عورة، ولا إلى عورة رجل أو امرأة أيا كانت إلا امرأته أو ما ملكت يمينه. فالمنع من النظر هنا بسبب العورة. الثاني المنع من النظر بسبب الشهوة والفتنة، فهذا يمنع ولو كان لأي أحد. شوف لو للبهائم، لو نظر إنسان إلى بهيمة طالما وقعت شهوة وحصلت فتنة فإن ذلك يمنع. يدخل بقى في ذلك الأمراض، ويدخل في ذلك ذوات المحارم، أي شيء هتنظر إليه. شوف لو قال واحد أنا أنظر إلى التماثيل الموجودة في المحلات، إلى صور المجلات، إلى كل هذا، لو وجد فتنة وشهوة يحرم النظر إلى ذلك. ولهذا النظر أو منع النظر من أجل الشهوة والفتنة أعم من المنع من أجل ماذا؟ العورة. العورة يبقى العورة الرجل أو المرأة أو كذا، بالإضافة إلى المرأة الأجنبية. أما ما كان المنع فيه من أجل الفتنة وحصول الشهوة فهذا أعم أيا بقى كان. ولهذا من وجد شهوة أو فتنة فلا يستتبع أحد، ما يقول والله هذه ليست امرأة أجنبية، هذه ما أدري أيا كان. فمن وجد شهوة أو فتنة حرم حينئذ النظر، حرم حينئذ إيه؟ النظر. بل من وجد من نفسه شهوة أو تلذذا عند مس صبي أو عند مس امرأة من ذوات المحارم أو كذا فيحرم عليه المس والمصافحة. يبقى يحرم عليه مس أخته؟ نعم، طالما أن نفسه تتحرك لذلك. أي شيء يبقى يحرم طالما أن الشهوة موجودة أو أن الفتنة قائمة. يبقى دي أعم من التحريم بسبب العورة، هذا أعم من التحريم بسبب العورة. وقول القائل إن النظر إلى وجه الأمرض عبادة، كقوله إن النظر إلى وجوه النساء الأجانب والنظر إلى وجوه محارم الرجل كبنت الرجل وأمي وأختي عبادة، زي اللي بيقولك بقى أنظر إلى المرأة الحسناء. لماذا تنظر؟ لك أنا يا أخي بتأمل خلق الله، تبارك الله أحسن الخالقين، وتبارك الله، الله هذا الذي تبارك وأحسن الخالقين ليس بأحسن أيضا الشارعين وأحسن الحاكمين، حينما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا تلاعب. وهذا الذي ينظر إلى المرأة الأجنبية أو إلى غيرها بشهوة من غير استدلال بهذا أخف ممن ينظر فيستدل، الذي يقول بقى النظر عبادة هذا مبتدع ضال منحرف، نسب إلى العبادة ما ليس منها، بخلاف من يقع في المعصية مجردة عن هذا. كما قلنا الاستدلال على المعصية أخطر من فعل المعصية نفسها، الاستدلال على المعصية هذا أخطر ما يكون. قال ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة. الله أكبر، دي قاعدة أخوان. معلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة. يا الله، شوف يتعبد يتعبدون بهذا كما كان يتعبد المشركون بالعري، بالعري يا اخواني، يتعبدون بالعري حينما كانوا يطوفون حول البيت عراه عراه. قريش اخترعت لهم، طبعا قريش هؤلاء هم اهل الحمص، دول بقى اهل البيت، هم يعني المعروفون بالعبادة بقى بين سائر العرب، فاخترعوا لهم مسألة الطواف في ثياب قرشي، لابد لمن يطوف أن يطوف في ثياب قرشي حتى يؤجرون إيه الثياب. فيأتي الواحد يستأجر ثياب القرشي ويطوف فيها، فإذا نفذ الثياب وأراد الواحد أن يطوف خلع ثيابه وطفع عريانا. ليه؟ يقولون حتى لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، لا يريدون الطواف في ثياب عصوا الله فيها. طب وهذا الذي تفعلونه الآن ما ماذا تسمونه؟ أن يطوف الواحد عريانا أليس هذا معصية؟ عبادة الأوثان والأصنام أليست معصية؟ أليست شركا أكبر يخرج من الملة؟ يعني يتورع الواحد أن يطوف في ثياب شرب فيها الخمر أو زنى فيها، ولا يتورع أن يسجد لهبل ومنات واللات والعزى. هذا اسم الورع الايه؟ الكاذب، الورع الابليسي. ورع الورع الابليسي، يجي العالم يفتي بان مصافحه المراه الاجنبيه حرام، واما النوم بجوارها في الميدان هذا من باب الجهاد، هذا من باب الايه؟ الجهاد، ان ينام بجوارها في الميدان، ولا هناك بيجعلوا قسما للنساء وقسما للرجال، حتى ان احدهم، شوف التعبد بهذا بقى، حتى ان احدهم لا يقول والله ان هذا ايه لم نجده لا في مزدلفه ولا في منى، من منظر الاخاء والموده والكذا، هذه امور ما وجدناها لا في مزدلفه ولا في منى. صحيح فعلا هذا الموجود هنا لا تجده في مزدلفه ولا منى، لان هناك تكبير الله عز وجل واحترام شعائره عز وجل وتلبيه وشعائر عظيمه مباركه، كيف تجدها هنا في الفسق والمجون والفجور والعياذ بالله. ولما كانت الفوضى الأولى ما كان أحد يتكلم عن هذا الاختلاط، لكن لما انفصل المعسكران صاروا يقولون الذين في ميدان التحرير عندهم كذا ومورسة فواحش وتحرش بالنساء وغير ذلك، لكن لما كان الأول كان ما زال لسه الشباب تقيا نقيا زكيا، لم يكن ينظر الواحد إلى من بجواره. أخته في الله يا أخي، إيه يعني ما يضعها على كتفه ويمشي ويقول، تقول المرأة ارحل ويقول الرجل ارحل، إيه يعني ما فيها إشكال؟ حينما يحمل الرجل أخته على كتفيه، أخته في الله يا أخي ما فيها إشكال، وإن لله وإن لا يراجعه. لما كانت هذه المناظر كان هذا الشباب التقي الذكي، لكن لما حصل الانفصال صار هذا الشباب ما يحصل بينهم ما يحصل من التحرش. سبحانك، هذا بهتان عظيم. هؤلاء الفسقة الفجر الجورة الذين لبسوا على الأمة دينهم، فلم يعد الأمة تعرف الأمة لا أصولا ولا فروعا، لا أصولا ولا فروعا، من أخطر ما يكون يا أخوان. والله يعني أظن أنه بعد حكم مصر من الدولة الباطنية وإلى الآن ما حصلت فتن مثل هذه الفتن التي تحصل الآن في هذا الزمان. وفتن هذا الزمان إنما سببها أصحاب اللحى الذين ينتسبون إلى السلفية كذبا وزورا، إنما الإخوان وغير الإخوان يأتون في مرتبة عاشرة لأنهم معلومون معروفون، هذه الأمور عندهم. الإخوان طلت حياتي معروف بهذا، يأتون على الجدر ويرسمون ويكتبون الحجاب قبل الحساب، ويأتي بوجه المرأة بالوجه عشان يقول لك هذا هو الحجاب، فهذا معروف عندهم، معروف عندهم الأستاذة فلانة والأستاذ علان وهذا الأمر. لكن في أصحاب اللحى أصحاب الثياب القصيرة والذين يقولون شيخ الإسلام يقول وأحمد يقول ولبسوا على الناس، لبسوا على، أسأل الله عز وجل إن لم يسبق في علمه هدايتهم أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد، أسأل الله أن يجعلهم عبرة المعتبرين بما لبسوا على المسلمين دينهم في عقائد وأصول وفي فروع، حتى ما أصبح الناس اليوم يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يجلس الواحد بلحيته غير مستحن على نفسه أمام مذيعة متبرجة النظر إليها في شاشة تلفاز حرام، كيف بالاجتماع معها؟ فتنة. وإذا أنزلوا الحلقة على مواقعهم تجد يأتون على صورة المرأة بشيء يخفونها. طيب لماذا؟ صارت حراما الآن لما تحولت إلى الموقع، صارت حراما الآن. ليست حراما على شيخكم لما يجلس أمام المرأة ساعتين، يجلس أمام المرأة ساعتين ليس حراما، لكن لما ينزل على الموقع يبقى حرام. ما هذا التناقض وهذا التلبيس على الناس؟ سبحان الله. ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة فهو بمنزلة من جعل الفاحشة عبادة. انتبه، شوف، عبادة وجهاد، تنزل المرأة تخالط عبادة، تكشف المرأة، وجاء عند اختيار الدستور عبادة واجب المرأة. طيب يا شيخ، يا شيخ ما حكم أنا امرأة ماذا علي؟ قال انزلي، أنا نزلت أنا وزوجتي وأولادي. يا سلام، جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة: يا رسول الله إنما ذكر الله الجهاد للرجال وكذا، فما لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. هذا الجهاد المشروع. تنزل مرة ماذا تصنع؟ تأمن على نفسك في وسط هذا؟ تأمن على نفسك يا رجل؟ تأمن على نفسك أن تخطف منك امرأتك وأن ينتهك عرضها في الميدان حتى تنزل بنات المسلمين؟ يا سبحان الله. أحد إخواننا والله يخبرني الآن يا إخوان أن أخته خرجت من البيت منذ أسبوعين ولم تعد إلى البيت الآن، إلى الآن لم تعد إلى البيت. أسأل الله عز وجل أن يردها، نسأل أن يردها وأن يحفظها من هؤلاء. ما سمعنا بهذا أبدا، ما سمعنا بهذا. أصبح الواحد لا يأمن على نفسه ولا على ولده ولا على حريمه. من الذي يمنعك الآن؟ والله إن لم يحفظك الله عز وجل فلا حافظ لك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تلك الفوضى التي حصلت في بلدان المسلمين بسبب هؤلاء المفتين المفتونين الذين أضلوا الأمة وحرفوا عن سواء السبيل. ليست المسألة مسألة سهلة، حتى يأتي الواحد يقول سب العلماء. سب علماء ايه؟ سب علماء ايه؟ اصحى بقى، سب علماء ايه؟ العلماء ما يسبون، علماء، علماء الشريعة، علماء الملة. تقطع ألسن تمس جنابهم بسوء. أما هؤلاء فليسوا بعلماء، هؤلاء باعوا الدين، هؤلاء أصحاب فتن والعياذ بالله. أضلوا الأمة في الاعتقاد وانحرفت بهم الأمة في الأخلاق. قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما في صور المردان. فهل يقول مسلم الإنسان ينظر على هذا الوجه إلى صور نساء العالمين وصور محارمه ويقول إن ذلك عبادة؟ الله دعانا في العبادة وأمرنا بها أمر إيجاب أو استحباب. فإن كان النظر إلى النساء عبادة أفينهانا الله قائلا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فرجهم؟ إذا كان عبادة، العبادة مأمور بها سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب، لكن هذه ليست عبادة، هذه فتنة. ولهذا جاء النهي لا الأمر. بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد. يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ليه يا أخواني؟ لأنه كذب القرآن، كذب. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن، وأنت تجعل ذلك عبادة، إذن أنت تكذب بالقرآن، جعلت نفسك مشرعا مع الله عز وجل، وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة، أو جعل تناول يسير الخمر عبادة، أو جعل السكر من الحشيشة عبادة، فمن جعل المعاونة على الفاحشة عبادة أو غيرها عبادة، أو جعل شيئا من المحرمات التي يعلم تحريمها في دين الإسلام عبادة، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. من قال إنها حلال لما هو محرم معلوم تحريم، من قال إنها حلال واستتيب وقيمت عليه حجة وأصر على ذلك فإنه مرتد. كيف بمن جعلها عبادة؟ إن جعلها حلالا يا أخواني أخف أو أشد من جعلها عبادة؟ لا أخف، إنما أن تأتي إلى المحرم فلا تجعله بقى مباحا، تجعله عبادة، تجعله قربة. كما قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فكان الناس يطوفون عراة حول البيت، لما وجدوا ثياب قرشين طافوا حول البيت عراة، حتى النساء فتطوف المرأة عارية ثم تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما يبدو منه فلا أحله. يا سلام، اللي يبدو من الفرج أنا ما أحل النظر إليه. طب لماذا تطوفين عريانة؟ فصاروا يتعبدون بهذا، يتعبدون بالصفير والتصفيق والعريج، تعبدون بهذا. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق، تصفيق وتصفير. ولهذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم العام التاسع، وأمر من ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. الآن الصوفية تعبدون بهذا، بالتصفير والتصفيق والمجون تحت دعوة المريدة، ابنته في الطريق، دي ابنتي في الطريق، ابنتي في الله، أختي في الله، ديت هذه ابنته فين؟ في الطريق مريدة، فيتعبدون بالعري والاختلاط والحشيشة والمسكرات طوال الليل، ويقولون هذه الولاية. فإن تاب وإلا قتل، وهو مضاهن به المشركين الذين إذا فعلوا فحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أما أنكم وجدتم عليها آباءكم فنعم، أما أن الله أمركم بذلك فلا. ولهذا قال تعالى قل إن الله لا أمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وفحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراه، وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي عصينا فيها الله سبحان الله. ولهذا انظر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لما وضع تحت باب قول ما شاء الله وشئت، وضع الأثر الذي قال فيه اليهودي نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فيقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والعجيب يا أخوان في العلماء دول زي ابن عبد الوهاب زي أحمد زي شيخ إسلام تيمية، العجيب يا أخواني الفقه، الحس تجد الاستنباطات الايه الحية. ولهذا احنا بنقول ان الانسان يحتاج الى امرين، الامر الاول العلم بالمنهج، الامر الثاني الاحساس بالمنهج، ان يكون المنهج قضية مش تقرأ وبس، لا قضية فأنت تحتاج إلى علم بالمنهج، وتحتاج إلى إيه تاني؟ الحس بالمنهج، أن يكون المنهج قضية بالنسبة لك، قضية حس. فيقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مستنبطا من هذا الأثر الفائدة العظيمة التي تكتب بماء الذهب، فيقول طبعا الفائدة الأولى يقول معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية بقى الثانية يقول إيه؟ فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهم الإنسان إذا كان له هوى. يعني أن اليهود يعلمون أن هذا من الشرك الأصغر ما شاء الله وشئت، ومع ذلك لا يتورعون عن الوقوع فيما هو أعظم من ذلك بكثير حينما يقولون عزير ابن الله. فهم الإنسان إذا كان له هوى، يبقى صاحب الهوى لو عايز يقاضيك المنهج السلفي، هو عارف المنهج السلفي يوم يجي يقاضيك ولك يعني هو ده من المنهج السلفي، لما يحب يجيب لك يعني هذا. ففهم الإنسان إذا كان له إيه؟ فهم الإنسان إذا كان له هوى، فإن الإنسان يطوع الأمور يدوس المنهج، لكن إذا أراد أن يقيم عليك حجة بمسألة في المنهج يوم يجيب لك الإيه؟ يوم يجيب لك هذه هذا الشيء. ففهم الإنسان إذا كان له هوى، إذا كان له إيه؟ هوى. فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية، وقد ذكر الله عنهم ما ذكر، فكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟ فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب إيه؟ ثياب المعصية، وقد ذكر الله عنهم ما ذكر، فكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة اللي هو زي النظر عبادة، والله سبحانه قد أمر في كتابه بغض البصر، وهو نوعان: غض البصر عن العورة، وغضه عن محل الشهوة كما ذكرنا. يبقى غض عن العورة هذه لا تجوز، وجدت الشهوة أو لم تجد، ليه؟ لأن العورة يحرم النظر إليها ولو لم تجد شهوته. وهل يلحق بذلك الصغير عورة الصغير؟ يعني لو تنظر إلى عورة البنت عندها سنتين مثلا أو سنة، أو الولد كذلك عورة الصغير، هل أيضا ينهى عنها؟ الجواب: أما الصغير الذي له السنة والسنتان فلا حكم لعورته، لكن إن وجد شهوة كما قلنا هذا أعم، المنع من الشهوة هذا أعم. أما من جهة العورة فمن له السنة والسنتان فلا اعتبار بعورته، ولهذا الرجل يغسل البنت إذا كانت في هذا السن، والمرأة تغسل الولد إذا كان هذا في هذا السن، لأن العورة ليس لها حكم في مثل هذا السن. أما الأول وهو عن العورة كغض الرجل بصره عن عورة غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وطبعا من باب أولى لا ينظر الرجل إلى عورة المرأة، ولا تنظر المرأة إلى عورة الرجل. ويجب على الإنسان أن يستر عورته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن حيدة: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا الجائز، الزوجة أو ما ملكت يمينه، كما قال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إيه؟ عورة الرجل من السرة إلى ركبتين، أما المرأة فكلها عورة، المرأة كلها عورة خصوصا الوجه والكفين، خصوصا الوجه والكفين. ليه؟ لأن الوجه هو محل الجمال في المرأة، يقال المرأة جميلة وغير جميلة بإيه؟ بالوجه، وهو أعظم ما تقع به الفتنة. قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه، يقول معاوية: قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله حق أن يستحي منه من الناس. ولهذا الإنسان لا يجوز له أن يمشي عريا في البيت وكذا، إنما عند الحاجة كقضاء الحاجة عند الاغتسال، لكن الإنسان يمشي في بيته حتى ولو كان وحده عريا الله حق أن يستحي منه. ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. ويجوز كشفها بقدر الحاجة كما ينكشف عند التخلي، وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بحيث يجد ما يستره فله أن يغتسل عريانا كما اغتسل موسى عريانا. والبخاري بوب على هذا رحمه الله تعالى. وكذلك أيوب، وكما في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، واغتسال في حديث ميمونة، فدع كل منوط بالحاجة، أما من غير الحاجة لا ينبغي الإنسان أن يكشف إيه؟ عورته. يبقى إلا من زوجتك أو ملكت يمينك أو كنت وحدك واحتجت إلى ذلك، كما يكون ذلك عند الاغتسال أو قضاء الحاجة. أما بغير هذا فلا الرجل والمرأة يحصل منهم ذلك ولا انكشاف عورة، لأن الله عز وجل حقا يستحي منه. وأما النوع الثاني من النظر كالنظر إلى الزينة الباطنة، النوع الثاني من النظر هو النظر إلى إيه؟ بسبب الشهوة، فهو كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية، فهذا أشد من الأول، كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد، وتلك المحرمات إذا تناولها غير مستحل لها. الاستحلال هو إيه؟ اعتقاد أنها حلال، كان عليه التعزير اللي هو بقى تناول ميتة والدم ولحم الخنزير والنظر، دي ما فيش فيها حد ولكن فيها التعزير. والتعزير ما هو يا إخوان؟ التعزير عقوبة غير مقدرة يراها الحاكم، بخلاف الحد فإنه عقوبة محددة من الشارع، عقوبة محددة من الشارع. فالحد عقوبة محددة مقدرة بتقدير الشارع، أما التعزير هذه عقوبة غير محددة إنما يرجع فيها إلى الحاكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يكون من تعزير، كم يكون من تعزير؟ إذا ضرب بالسياط، فبعضهم قال 10 وبعضهم قال لا يبلغ به الحدود، أقل حد زي 80 جلدة فلا يبلغ به 80، وبعضهم يقول ينظر إلى المعصية فلا يبلغ الإنسان في باب المعصية هذه حدها. فمثلا سرق واحد من غير حرز، مثلا قبل رجل امرأة، مثلا أخذ رجل مفترا لا مسكرا، فإننا نعزره بما لا يبلغ حد الزنا أو حد الخمر أو حد الإيه؟ السرقة، فإننا نعزره بالتعزير الذي لا يبلغ به إلى ذاك الحد. وبعض أهل العلم قال لا، بل مرجع ذلك الحاكم، وقد يصل التعزير إلى القتل، قد يصل التعزير إلى الإيه؟ إلى القتل. ولهذا أهل السنة والجماعة قتلوا أهل البدع والأهواء، وصلوا بالتعزير إلى القتل، مثل ما قتل الجعد بن درهم، كما قال خالد بن عبد الله القسري أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فذبحه. فيجوز التعزير بالسجن بالقتل بالجلد بأي شيء، المهم ما يحصل به ردع هؤلاء العصاة والمجرمين. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح أنه يرجع في ذلك إلى ما يراه الإمام، يرجع في ذلك إلى ما يراه الإمام. نعم، والتعزير بأخذ المال جائز على في أصح قولي أهل العلم، تعزير بأخذ المال جائز في أصح قولي أهل العلم، تعزير بالمال. قال صلى الله عليه وسلم إن آخذوها وشطر إيه؟ مال. نعم، وقد يكون بإتلاف المال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرق، فهذا يجوز بإتلاف المال وكفء القدور أيضا. قال وتلك المحرمات إذا تناولها غير مستحل لا كان عليه التعزير، لأن هذه المحرمات لا تشتهي النفوس كما تشتهي الخمر. خلي بالك، شوف ليه جعل الحد في الخمر، تشتهي فيرضع. إنما الميتة والدم ولحم الخنزير وكل الإنسان إلى طبعه، فأنت أصلا من غير تحريم من الشرع الطباع تأنف من أن تأكل ميتة وتشرب دما. لكن إذا تعدى الواحد بقى هذا عذر، فاكتفي بالوازع الطبعي. اكتفونا بالوازع الايه؟ الطبعي. وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن، كذلك النظر إلى الأمرض بشهوة هو من هذا الباب، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية وذوات المحارم بشهوة. والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها، فيقول الواحد إذا نظر إلى شجرة سبحان الله، إلى سماء سبحان الله، إلى كذا سبحان الله. وليس خلق الأمرض بأعجب في قدرتي من خلق ذي اللحية. لماذا الأمرض يعني بالذات اللي انت تنظر له وتقول سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين؟ طيب، فليس بأعجب في قدرتي من خلق ذي اللحية، ولا خلق النساء بأعجب في قدرتي من خلق الرجال. فتخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره إلى الأمرض دون غيره كتخصيصه التسبيح بنظره إلى المرأة دون الرجل، كتخصيص التسبيح بنظره المرأة دون الرجل. وما ذاك إلا وما ذلك لأنه أدل على عظمة خالق عنده، ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله. ده مش مسألة بقى يعني إن ده دليل على عظمة الخالق أعظم من هذا أبدا، وإنما هذا إيه؟ وإنما هذا لأنه وقع في الفتنة، لأن الجمال يغير قلبه وعقله، وقد يذهل ما رآه فيكون تسبيحه لما حصل في نفسه من الهوى. كما أن النسوة لما رأينا يوسف أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلى ملك كريم. شوف الاستدلال، يعني لما وقع في القلب من هذا أيضا قلنا مثل هذا، فأنت تشابه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، فكيف يفضل أو يفضل شخص بما لم يفضله الله به؟ وقد قال تعالى ولا تمدن عينيك لما تعنى بي أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنهم فيه. وقال في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة، وليسوا ممن ينظر إليهم بشهوة، وقد ذكر الله عنه ما ذكر، فكيف بمن ينظر أو ينظر إليه بشهوة؟ وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوى، أو ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوى، وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته. وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا أحسن، وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه كما ينظر إلى الخيل والبهائم وكما ينظر إلى الأشجار والأنهار والأزهار. فهذا أيضا إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم، لقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة للنفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق. وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة للنفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق. عندكم كده؟ وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة للنفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به الحق. لا هذا ليس يعني لا يظهر أنه من الباطل، يعني هذا من المباح الذي يستعان به على الحق، هذا من المباح الذي يستعان به على الحق نظر إلى ظهر ليس من الباطل، ولكنه مباح يستعان به على الحق. وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراما بلا ريب، سواء كانت شهوة تتمتع بنظر الشهوة أو كان نظرا بشهوة الوطئ. وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره إلى الأشجار والأزهار وما يجده عند نظره إلى النسوان والمردان، فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام. أحدها ما يقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق، نظر إلى أمرض بشهوة هذا محرم باتفاق. الثاني ما يجزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه الحسنة، فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ومتى اقترنت به الشهوة حرم. وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة، فإن الوحيد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي ولا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من قبل ذلك، وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات وهن مكشوفات الرؤوس ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب، فلو أراد الرجل أن يترك الإماء الزكيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد. الآن يعني لو احنا تركنا هكذا كما استدلالا بالعهد الأول يقول هذا من باب الفساد، ليه؟ لأن الواقع اختلف. وكذلك المردان الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة، فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب ولا من رقصه بين الرجال ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك. يبقى وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر وهو النظر إليه لغير شهوته لكن مع خوف ثورانها. يبقى القسم الثاني النظر إليه بغير شهوة، فإذا كان بغير شهوة ولا يقع في قلبي هذا كما كان حال الصحابة في أول الأمر فهذا ليس محرما، لأن الأمرد المنع في النظر إليه من أجل الشهوة والفتنة لا من أجل العورة، فليس عورة وإنما من أجل الفتنة والشهوة، فمن وجد ذلك أو كان فيه مرض في ذلك فيحرم عليه ذلك. أما القسم الثالث هو النظر إليه لغير شهوة لكن مع خوف ثورانه، ففيه وجهان في مذهب أحمد، الصحهما والمحكي عن نص الشافعي وغيره أنه لا يجوز، أنه إيه؟ لا يجوز، يبقى من باب سد الذرائع. والثاني يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا تحريم بالشك بل قد يكره، والأول هو الراجح. كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، وإن كانت الشهوة منتفية لكن لأنه يخاف ثورانها، ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة. يبقى النظر إلى المرأة الأجنبية إنما يحرم ولو لم تجد شهوته. النظر إلى الأمرد يحرم إذا خيف الثوران، وهذا إنما يعرفه الإنسان من نفسه، إذا كان مريضا يعرفه الإنسان من نفسه، لهذا يمتنع عن النظر إلى ذلك، يمتنع عن النظر إلى إيه؟ إلى ذلك إذا خاف من نفسه الثوران. والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز. طبعا يفرق بين الأمراض الأجنبية في حكم، ألا وهو إيه؟ الأجنبية المنع في النظر لها من أجل العورة، ولهذا خفت الثوران ما خفت الثوران فالنظر ممنوع. أما الأمراض من أجل الفتنة، ولهذا من لم يخف الثوران ولم يقع في هذا فالأمر مباح، الأمر مباح. ولو كان النظر إلى الأمرض محرما بكل حال لأمر الأمرض بالنقاب والحجاب كما أمرت المرأة بالحجاب، لما كانت المرأة عورة أمرت بالحجاب. فلو كان النظر إلى الأمرض، لو كان الأمرض حكم المرأة في هذا لأمر الأمرض بالحجاب فلا يظهر الأمرض شيئا، لكن لما كان هذا من أجل الفتنة كان التحريم لمن ينظر من أجل بالفتنة ويقع في الفتنة، يبقى حرام عليه ذلك. والأصل أن كل ما كان سبب للفتنة فإنه لا يجوز، هذه قاعدة أخوان، كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز. فإن الذريعة إلى الفساد، ومن هنا بقى يتبين لك إيه، ومن هنا يتبين لك خطورة النظر إلى وسائل الإعلام، خطورة النظر إلى وسائل الإعلام كيف أنها هي الفتنة بعينها. فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم تعارضها مصلحة راجحة، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة، زي مثلا الطبيب مع المرأة، مثل الخطبة. ولهذا كان هذا النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما، ولهذا كان هذا النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة راجحة، مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما. ولهذا هنا قعد العلماء القاعدة اللي هي معروفة، ليه ما حرم ليه سدا للذريعة أبيح عند الحاج، ما حرم سدا للذريعة أبيح عند الحاجة. زي النظر إلى المرأة الأجنبية، فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة. ولهذا الطبيب وإن مارس ذلك مع المرأة فيجوز له ذلك، لكن إن وقع شهوة فلا يجوز له ذلك ويحرم عليه هذا. وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز، وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز. ومن كرر النظر إلى الأمرض ونحوه أو أدامه وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك، كرر النظر إلى الأمرض وأدامه وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك، فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج إليه معول النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك. يعني كذاب، لماذا تكرر النظر وتديم النظر إذا لم يقع في قلبك استحسان؟ وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره، نظر الفجأة أن الإنسان يفاجأ بامرأة أمامه، ماذا يصنع؟ اصرف بصرك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال إيه؟ قال اصرف بصرك. فهو عفو إذا صرف بصره، كما ثبت في الصحيح عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر فجأة فقال اصرف بصرك. وفي السنن أنه قال لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية، إنما لك الأولى اللي هي نظرة الفجأة وليس لك الثانية اللي هي إدامة النظرة، ليس التحول. ممكن واحد يطيل في النظرة الأولى ولا يضع نظرة ويقول هذه نظرة أولى، لا، النظرة الأولى
اللي هي نظرة الفجر، بعدها اصرف بصرك، لكن لو أدام النظر دخل في النظرة الثانية فإنما لك الأولى لأنها ليست باختيارك وليست لك الثانية لأنها باختيارك، فما كان باختيارك فهو حرام، وما وقع من غير اختيارك فهذا عفو لا شيء عليك. وفي الحديث الذي في المسند وغيره النظر سهم مسموم من سام إبليس، وفيه من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة، أو كما قال. وهذا ليس في النظر فقط يا أخواني، بل كل من ترك شيئا محرما أو ممنوعا لله سبحانه وتعالى أبدله الله عز وجل حلاوة، حلاوة إيمان يجدها في قلب كل من ترك هذا الأمر، كل من ترك محرما، ترك خمرا، ترك نظرا، ترك زنا. ولهذا في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ليه؟ لأنه ترك ذلك لله سبحانه وتعالى. وعظم أمر الرجل الذي قال فلما جلست من مجلس الرجل بامرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وهي أحب الناس إليه. فمن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى، ترك المحرمات، ترك الكسب غير المشروع، ترك الرشوة وعفى، ترك النظر وغض بصره، ترك الباطل واقتصر على الحق وفي الباطل رواجان له وغير ذلك، وفي التمسك بالحق ابتلاء، ولكن مع ذلك يجد الإنسان لذة وحلاوة يجدها في صدره من انشراح صدر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن جنتي معي إيه في صدري. وفي الحديث الذي في المسند وغيره، طيب النظر سهم مسموم من سهام إبليس، طبعا سهم يرسله فيفتك بصاحبه. وفيه من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله قلب حلاوة عباده. ولهذا يقال إن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرض الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر. غض البصر أحدها حلاوة الإيمان ولذته التي أحلى وأطيب مما تركه لله سبحان الله. إخواني شوف، لو أنك لم تغض بصرك ونظرت إلى المرأة انشغلت بها، وإذا انشغلت بها فإما أن تقوى عليها فتفجر وهذا الزنا، أو لا تقوى فتعذب. إذن أنت معذب على الناحيتين، لكن من ترك ذلك لله سبحانه وتعالى أورثه ذلك إيمانا يجد حلاوته في قلبه، يبقى أصيب بالعوض وهو الإيمان، وثانيا انكف عنه الشر وهو الانشغال. ولو ما أتى إلا أنه انكف عنه الشر لكفى. ولهذا في الذين يضعون أموالهم في البنوك ويقولون إحنا إذا أتانا المال سوف نتخلص منه، نقول أولا العقد الربوي حرام ولو تخلصت من المال بعد ذلك، وثانيا من يقوى على هذا؟ قد يكون بين يديك الآن 100,000 أو أكثر أو أقل، كيف تتخلص؟ أنت أتيت بالمال والنفس تميل إليه فالتخلص منه شديد، فلماذا تبتلي نفسك؟ لماذا تبتلي نفسك؟ نعم. فإن من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه. والنفس تحب النظر إلى هذه الصور، لسيما نفوس أهل الرياضة والصفا، فإنه يبقى فيها رقة تنجذب بسببها إلى الصور، حتى تبقى الصورة تخطف أحدهم وتصرعه كما يصرعه السبع. ولهذا قال بعض التابعين ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأقوف عليه من حدث جميل يجلس إليه. وقال بعضهم اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن لهم فتنة كفتنة العذارى. وما زال أئمة العلم والدين سبحان الله كأئمة الهدى وشيوخ الطريق يوصون بترك صحبة الأحداث. إذا كان ده في الأحداث وهؤلاء ذكور ذكور، فكيف بالنساء الكاسيات العاريات اللواتي يفتن بكل صورة؟ ولهذا أخواني الشاب اليوم الذي يعزف عن هذا إذا كان في الجامعة أو في مدرسة أو في كذا ويكون في محاضن العلم والتربية وينصرف عن هذا، هذا شاب يرجى فيه الخير، هذا قدر عظيم والله، والله قدر عظيم. الشاب اليوم الذي ينصرف عن هذه الأشياء ويلزم حلق العلم ويلزم العلماء ويستقيم ولا يقع في خطيئة وفي رذيلة، هذا شاب محفوظ، فليحمد الله على ذلك. لولا حفظ الله له لما طاق أن يصبر. الآن الصديقة والزميلة بسهولة جدا ممكن تضع على المحمول عندك 100 فتاة وأنت في الجامعة، 100 فتاة وعادي جدا، ما في إشكال، صداقة وزمالة حتى الآن عادي، الصداقة والزمالة قد تصل إلى المذاكرة، ده يذاكر مع دي ودي يذاكر مع هذا، الواحد يزور صديقته والصديقة تزور صديقها إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ولهذا نجد أعداء الإسلام يحرصون على المرأة بالذات لتكون فتنة للأمة، لأن فتنة المرأة من أعظم الفتن. أما قال النبي هكذا؟ قال النبي ماذا يا أخوان؟ كما جاء عند البخاري: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. تقول لا ولا يهمني أنا الحمد لله، ولا يهمني، ولا يهمك، ولا يهمك ابعد. إذا كان ما يهمك ابعد، إلا ألا تكون رجلا، ده حاجة تانية بقى. ما هو ما يهموش خالص ده حاجة تانية. إنما ابعد، ابعد عن هذا. ما تركت فتنة أضر على الرجال منها من النساء، من النساء. قال: حتى يروى عن فتح الموصلي أنه قال: صحبت 30 من الأبدال كلهم يوصيني عند فراقي بترك صحبة الأحداث. وقال بعضهم، طبعا الأبدال ده يعني لفظ ما يستعملون الصوفية، وهو يعني له معنى حق إذا قصد بذلك العالم النحرير، فقد يقال في هذا قطب من الأقطاب أو من الأبدال، ولكن يترك هذا نظرا لأن ذلك عند الصوفية من تكوين الحكومة الباطنية، فالصوفية عندهم حكومة باطنية يرؤوس الغوث، وبعدين الأقطاب والأبدال والنجباء، فعلى القارات السبع وعلى ما دون القارات من دول وعلى من دون ذلك، ثم كلهم يجتمعون في غار حراء كل ليلة لتدبير شؤون الكون، فعندهم حكومة باطنية، غوث وأقطاب وأبدال ونجباء يتصرفون فين؟ يتصرفون في الكون. وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلوا بصحبة هؤلاء الأنتان، ثم النظر يولد المحبة فيكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. ولهذا سبحان الله العظيم، شوفوا الآن ماذا يطالبون هؤلاء الأقذار؟ يطالبون بزواج الرجل بالرجل وبزواج المرأة بالمرأة. وقبل ذلك كانت تحصل هذه الفتن، صحبة إعجاب المرأة بالمرأة، يسمونه إعجاب، فيعجب الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. وما كنت أتخيل يوما ما والله إخواني أن هذا قد يصل إلى هذه الدرجة، لولا ما أخبرنا به وعلمناه ونحن في المملكة ظهرت الإعجاب. ظهرت الإعجاب إيه؟ ظهرت الإعجاب أن يعجب الطالب بالطالب، وأن تعجب الطالبة بالطالبة، وأن تعجب المدرسة بالطالبة والطالبة بالمدرسة. عجيب عجيب، يعني هذا عجيب، هذا الإعجاب الذي يحصل بين الجنسين، وهذا كله من انتكاسة الفطر والبعد عن الإسلام. وكما قلنا أخواني، إذا ابتعد الإنسان عن طاعة الله عز وجل ابتلي هذا الابتلاء الذي يأتي البهائم قال ثم نظر يولد المحبة فيكون علاقة لتعلق القلب المحبوب، ثم صبابة لانصباب القلب إليه، ثم غراما للزوم القلب. ولهذا قال سبحانه في عذاب النار إن عذابها كان إيه؟ غراما، يعني ملازما، كالغريم الملازم لغريمه، ثم عشقا إلى أن يصير تتيما، والمتيم المعبد، وتيم الله عبد الله، فيبقى القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون مالكا له بل ولا خادما. يبقى محبة، صبابة، غرام، عشق، تتيم. وهذا إنما يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد المرأة، تعس عبد المنصب، تعس عبد كل هذه، كلها عبوديات. ولهذا النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه في حديث صحيح عند البخاري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. تجد الرجل حازما يدخل المؤسسة ويدخل المصلحة الحكومية وهو مدير كله ترتعد في رئيسه، وفتاة لديها 20 سنة تلعب به تلاعب الصبيان بالكرة. ولهذا إذا غزت المرأة فلا رجولة بقى، خلاص ما عاد رجولة ولا حزم ولا شيء من هذا. قد يبيع الإنسان بيته من أجل المرأة، قد يضحي الإنسان بزوجه وأولاده من أجل فتاة يسير وراءها، وكل هذا سببه نظرة كلمة. ولو أن الإنسان حصن نفسه يوم أن كان الأمر بسيطا لما وصل إلى هذا الجهاد الأكبر. نعم. وهذا إنما يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله الذين فيهم نوع من الشرك، وإلا فأهل الإخلاص كما قال تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ صرف الله. ولهذا يوسف عليه السلام ما راود المرأة ولا هم بالمرأة. طيب إزاي والله يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربي؟ نقول المعنى ولولا برهان ربي لهم بها، ولقد همت به، ولولا برهان ربي لهم بها، وإلا يوسف عليه السلام ما وقع منه هم. ولهذا عبرت امرأة العزيز عن ذلك بأعظم ما يكون من تعبير: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وأيضا هو قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجارين. وقال تعالى: وكذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. فالله صرف سبحانه وتعالى. فامرأة العزيز كانت مشركة، ولهذا ما يروى من إسرائيليات في هذا الموضع في التفاسير هذا لا يؤبه إليه، هذا تنافى مع عصمة يوسف عليه السلام في هذا المحل. والحقيقة من أجود التفاسير التي ذكرت هذا المحل واطنبت فيه وأبدعت تفسير أضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، هذا موضع أبدع فيه الحقيقة. فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء، ويوسف عليه السلام مع عزوبته ومراودتها له واستعانته عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على العفة عصم. شوف يا أخواني الفتنة تصل إلى إيه؟ تصل إلى إيه؟ أمام النساء كمان، أمام النساء، لئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذه جرأة عجيبة جدا، تحقيقا لقولي عن إبليس أنه قال: لأغوينهم أجمعين إلى عبادك من المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغي هو اتباع الهوى، وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى. ومن أمر من المتفلسفة بعشق الصور كابن سينا هذا قدره وذويه أو من الفرس كما يذكر عن بعضهم أو من جهال المتصوفة فإنهم أهل ضلال وغي. دول ليسوا قدوة أصلا، أما دول أهل ضلال وغي، هم وقعوا فيما هو أضل من ذلك، جاءت يعني على النظر إلى المردان والاجتماع بهم وجعل ذلك عبادة، هم تركوا الشريعة كلها، فهم مع مشاركة اليهود في الغي والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك. فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتلطيف نفسه وتهذيب أخلاقه أو للمعشوق من السعي في مصالحه وتعليمه وتأديبه وغير ذلك، فمضرة ذلك أضعاف منفعته، وأين إثم ذلك من نفعه. وإنما هذا كما يقال إن في الزنا منفعة لكل منهما بما يحصل له من اللذة، يبقى نبيح بقى، نقول طالما يحصل لذة واللذة دي طبعا انتفاع لهذا الزاني والمزني بها، يقال خلاص طالما أنه في منفعة من اللذة والسرور يبقى مباح ويحصل لها من الجوع وغير ذلك. المرأة قد تؤجر نفسها وتعيش على هذا، تعيش على يجعل لها الجوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو البغي. البغي ما لها مهر يعني في الشرع، لا تتزوج البغي، ولكن مهر البغي أي ما يبذل لها، ما يبذل إيه لها، وإلا ما يجوز الزواج بامرأة بغي زانية، لا يجوز الزواج، وحرم ذلك على المؤمنين. وأما قوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، فليس معناه أن الزاني ينكح الزانية، كما أنه يقينا ليس معناه أن الزاني ينكح المشركة، ولكن المعنى لا يرضى بنكاح الزاني إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى تحريم ذلك، والعكس لا يرضى بنكاح الزانية إلا زان مثلها، فإن العفيفة ينأى بنفسه عن ذلك. أما المؤمنون فحرم ذلك على المؤمنين، ولهذا لا يجوز زواج الزانية إلا بعد شرطين: التوبة، ويعرف حسن توبتها، وبراءة الرحم. ولهذا الذي يزني بامرأة هل يتزوجها؟ كما هو جار الآن يقول لك إيه، أستر عليهما ويتزوج الرجل بالمرأة. أما على قول الجمهور هذا يجوز، والصواب ما ذهب إليه ما ذهب إليه من منع من ذلك، وأنه حرام، ولأن في ذلك اختلاط أنساب، ولأن في ذلك دياثة وتشجيعا على هذا، كيف يتزوج الرجل امرأة زانية؟ حرم ذلك على المؤمنين، لكن إن تاب وحسنت التوبة وظهرت براءة الرحم فحينئذ يجوز هذا، يجوز هذا. قال: وإنما هذا كما يقال إن في الزنا منفعة لكل منهما بما يحصل له من اللذة والسرور ويحصل لها من الجوع وغير ذلك، وكما يقال إن في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية، وقد قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهم أكبر من نفعهما، وهذا قبل التحريم. دع ما قاله عند التحريم وبعده، فإن التعبد بهذه الصور هو من جنس الفواحش، وباطنه من باطن الفواحش ومن باطن الإثم، قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله أكبر يا إخواني، العفة، العفة يا إخواني، هذا أمر عظيم، يا سلام. العفة والكسب الحلال مما يعظم به فعال الإنسان وتسكو به نفسه، عفة نفس عن المحرمات، لا نظر ولا مس ولا خلوة ولا وقوع ذلك. يا أخي عندك النساء تزوج المرأة والثنتين والثلاث والأربع، لكن لا تفعل محرما، ما الذي يجبرك على فعل المحرم؟ تزوج يا أخي، تزوج المرأة والثانية والثالثة والرابعة، لكن لا تفعل محرم، كن عفيفا. ولا أعظم في الإنسان من العفة، لأن مسائل العفة مسائل خفية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا من أعظم ما يكون مراقبة لله مثل لهذه الأشياء، أن تمر عليك المرأة الحسناء وتنظر إليها ولا يراك أحد، لكنك تغض بصرك وأنت قادر أن تنظر. فلا شك أن هذا دليل حياة الإيمان في القلب ووجود الإيمان في القلب. والإنسان يبتعد عن مواضع الريب والفتن والعياذ بالله، وكذلك الكسب الحلال. فالكسب الحلال له أثر عجيب على القلوب، فإن القلب الذي يتغذى من مال الحرام قلب تختلط به مشارب الفتن، فلا يكون قلبا صافيا. الكسب الحلال ولو قل يا أخوان، ولو رغيفا يأكله الإنسان من عمل يده بحلال، ولا تطلع الإنسان إلى الملايين ولا المليارات، بل ينقي كسبه حتى لا يدخل بيته إلا الحلال الطيب المبارك. وهذا لو أثر في الأولاد، وأثر فيك، وأثر في الأبدان وصحة الأبدان، فهذه من الأخلاق المهمة جدا التي ينبغي أن نحرص عليها. نعم. ليه؟ ما هو لابد تضعه لأمه، هو ابن أمه، هو ابن مين؟ هو ابن من؟ ابن أمه يقينا، لكن هو ابن من زنى بها؟ الله أعلم. يقول لك لا أنا متأكد أنها ما حدش عمل معاها العمله دي إلا أنا. وش عرفك؟ التي وافقت عليك تنفق على غيرك. الصلاح حلفت لي بالله، حلفت وحلفت لغيرك بالله. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن ذلك إن نسبه الواحد إلى نفسه وقال هذا ولدي ونسبه إلى نفسه أنه لا بأس بذلك. الشيخ الإسلام يرجح إذا نسبه لنفسه لا بأس بذلك مع تشوف الشريعة إلى أن يكون له نسب، وهذا نسبه لنفسه. أما الجمهور جماهير أهل العلم على أن ذلك لا يجوز، وإنما ينسب لأمه. وطبعا الآن ما ينسب لواحد لأمه يضعون له اسما وهميا حتى يتعامل مع الحكومة والدولة في تعليم وزواج بعد ذلك وغير ذلك. والحقيقة هذا القول هو الأحوط. وليس بين أئمة يقول فإن، وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال تعالى وإذا فعل فاحشة قال وجدنا عليه آباءنا. وليس بين أئمة الدين نزاع في أن هذا ليس بمستحب كما أنه ليس بواجب، فمن جعله ممدوحا وأثنى عليه فقد خرج عن إجماع المسلمين واليهود والنصارى، بل وعم عليه عقلاء بني آدم أنك تتعبد بالفواحش من جميع الأمم، وهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا سلام. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أيا كان الهوى بشهوة أو بشبهة فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأما من نظر إلى المردان ظانا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهي وجعل هذا طريقا له إلى الله كما يفعله طوائف من المدعين المعرفة، فقول هذا أعظم كفرا من قول عباد الأصنام، ومن كفر قوم يشوف انتبه لهذا الحكم. يقول وأما من نظر ظانا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهي وجعل هذا طريقا له إلى الله كما يفعل طوائف من المدعين للمعرفة، فقول هذا أعظم كفرا من قول عباد الأصنام ومن كفر قوم لوط، فهؤلاء من شر الزنادقة. طيب إزاي من كفر قوم لوط؟ لأنهم ما تعبدوا بهذا. فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة، فإن عباد الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إيه؟ إلى الله زلفى. وهؤلاء يجعلون الله سبحانه موجودا في نفس الأجسام وحالا فيهم، فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها أدلة عليه وآيات له، بل يريدون أنه هو سبحانه ظهر فيها وتجلى فيها، ويشبهون ذلك بظهور الماء في الصوف والزبد في اللبن والزيت في الزيتون والدهن في السمسم ونحو ذلك مما يقتضي حلول نفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاد فيها. فيقولون في جميع المخلوقات نظير ما قالته النصارى في المسيح خاصة. يعني إذا كان النصارى، شوف كفر النصارى لما جعلوا المسيح ابن الله، أو أن الله حل فيه أو حل في الله، فكيف بمن جعل ذلك في كل المخلوقات؟ شوف إذا كان كفر النصارى في شخص واحد مع أنه نبي كمان، نبي ورسول، كيف بمن جعل الله حالا في كل المخلوقات في الكفار والمسلمين في البهائم والجمادات؟ فإن النصارى يقولون بتجرد الحلول، وهؤلاء يقولون لم يزل حالا فيها أو متحدا بها، وقد يقولون الوجود واحد، ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال فيقررون هذا الشرك الأعظم طريقا إلى الوصول إلى استحلال الفواحش، بل إلى استحلال كل محرم، كما قيل لأفضل متأخريهم التلمساني: إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق، فما الفرق بين أمي وأختي وبنتي حتى تكون هذه حلالا وهذه حراما؟ إذا كان الله حل كل هذه، إيه الفرق بين أمي وأختي فتكون هذه حلالا، وزوجتي وغير ذلك فتكون زوجتي حلالا وأمي حراما، كيف التفريق؟ فقال: الجميع عندنا سواء، لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم. ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والاتحاد ببعض الأشخاص، إما ببعض الأنبياء كالمسيح أو ببعض الصحابة كقول الغالية في علي، أو ببعض الشيوخ كالحلاجية ونحوهم، أو ببعض الملوك، أو ببعض الصور كصور المردان. ويقول أحدهم: إنما أنظر إلى صفات خالقي، يعني ما بينظر إلى المردان يقول: إنما أنظر إلى صفات خالقي. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هل بعد هذا الكفر كفر؟ إنما أنظر إلى صفات خالقي وأشهدها في هذه الصورة. والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن بالله ورسوله، ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان كافرا، فكيف إذا قاله في صبي أمرد؟ لو قال رأيت الله في نبي لكان كفرا، كيف إذا قال في صبي أمرد؟ فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني إذا كان الله حالا في كل امرأة في كل رجل في كذا، كيف تطأ هذه امرأة الله حال فيها؟ فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس إيه؟ من جنس موطوئها، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية. وقد قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا معترفين بأنهم مخلوقون لله تعالى كفارا رحمك الله، فكيف بمن اتخذ بعض المخلوقات أربابا مع قول إن الله فيها أو يتحد بها فوجودها وجوده ونحو ذلك من المقالات؟ هذه الفائدة الأولى اللي هي الحلاوة التي يجدها الإنسان في قلبه من الإيمان. أما الفائدة الثانية في غض البصر فهو أنه يورث نور القلب والفراسة. قال تعالى عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه، كما قيل سكراني، سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة، ومتى إفاقة من به سكران؟ متى يفيق هذا من به سكران؟ سكران. وقيل أيضا قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. المجنون قد يفيق بعض اللحظات، يأتي الصرع فيجن، وقد يفيق بعض اللحظات، هذا نوع من الجنون. أما هذا العاشق فسكره دائم وجنونه دائم وذهاب عقله دائم. وذكر الله سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر، فقال الله نور السماوات والأرض، وكان وذكر الله سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر فقال الله نور السماوات والأرض، وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة، يعني يقول المناسبة الله نور السماوات والأرض بعد آيات الله الأمر بغض البصر وكذا والحفاظ على العورات، وكان يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات. وذكر خصلة خامسة أظن وأكل الحلال لم تخطئ له فراسة، جعل ظاهره عمر ظاهره باتباع الايه السنة، لحية، ثوب قصير، وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وأكل الحلال لم تخطئ له فراسة. والله تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، يغض بصره عما حرم يعوضه الله عز وجل من جنسه بما هو خير منه، فيطلق نور بصيرته. يا سلام. ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو ذلك مما ينال ببصيرة القلب. يبقى إذا غض بصر الوجه أزيق بصيرة القلب، والجزاء من جنس الايه العمى. بصر بصيرة، بصر يتعلق بالعينين، بصيرة تتعلق بالقلب. فمن حافظ بصر عينه حفظت بصيرة قلبه، لأن كما قلنا غض البصر دليل حياة القلب، لأنه لا يطلع عليك أحد، ما يراك أحد، لأن النظر يا إخوان أسرع شيء، يعني صعب أن أحد يراقبك في بصرك، صعب، لا سيما مع قوة الداعي زي هذه الأزمان. يغض بصره، تغض بصرك ازاي؟ سبحان الله، تجد مقاومة شديدة جدا في غض البصر، في سيارة، في محل، في طريق، في دراسة، في عمل، في أي شيء الآن. فلا شك أن الذي يمرن نفسه على ذلك ده عنده محك الإيمان، عنده دائم مستمر، اختبارات سريعة وكثيرة ومتعددة. وإذا ما وجدتها صورا حية، وجدتها في وسائل الإعلام، وجدتها في المجلات، وجدتها في الكتب، يعني أنت محاصر، أنت محاصر. والفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته. وطبعا أيضا يا إخوان مما يعوضك الله عز وجل به في مسألة غض البصر والجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عن الحرام متعه الله بما جعل له من الحلال من زوجه، فتكون زوجتك عندك أجمل الناس. من استعان الله سبحانه وتعالى وغض بصره عن المحرمات أبدله الله عز وجل لذة، لذة يجدها في الحلال. أما من أطلق بصره ابتلي بماذا؟ ابتلي بالزهد في الحلال. والله يا أخواني سبحان الله جاءتني فتوى منذ فترة، شاب يجلس على النت يمكن 10 ساعات في اليوم وينظر ويصادق وكذا، ولما تزوج ومن أيامه الأولى من الزواج لم ينتقل عن هذا، إنما يبقى في الصالة يشاهد النت 10 ساعات إلى أن ينام في الصالة بالأسبوع أو أكثر أو أقل، وزوجته بالداخل ما يلتفت إليها ولكنها موجودة. شوف الابتلاء، معنى زوج جديد، شوف الابتلاء. لكن من ترك هذا متعه الله سبحانه وتعالى بزوجه. ولهذا الذين لا يتورعون عن المحرمات من أبلد الناس فيما يكون من حلال المشروع، وإن هذا من أعظم العقاب أن يفتح لك باب الحرام ويغلق ويوصد عنك باب الحلال، هذا من أعظم ما يكون من عقوبة. نعم. والفائدة الثالثة قوة القلب وثبات وشجاعته، فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطان الحجة، فإن في الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، يعني يخاف. ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه، فإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه. قال تعالى يقولون لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة وللرسول وللمؤمنين، لستم يا منافقون أعزة، بل العزة لله وللرسول وللمؤمنين. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا سلام، وأنتم الأعلون بالمنهج، أنتم الأعلون بالعبادة، أنتم الأعلون بالتميز، أنتم الأعلون باتباع السنة. ولهذا كان في كلام الشيوخ الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله، ما في أعز من الإيه مما تكون عزته بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، والذي يجعل العزة والمهابة هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر إلى سليمان بن عبد الملك لما دخل على عطاء وكان أعلم الناس بالحج، لما دخل هو وابناه عليه يستفتونه في مسائل في الحج، وكان يصلي، فلما فرغ من صلاته جلس على هيئته، وكان سليمان هو الأمير، فجعل سليمان يسأله عن مسائل في الحج ويجيب عطاء، حتى خرج سليمان فقال لابنيه يا بني لا تنيا في طلب العلم، فوالله إني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود، يعني عطاء، وكان عطاء عبدا أسودا لامرأة من قريش، لا أنسى ذلنا، لا تنيا في طلب العلم. وكان الحسن البصري يقول وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم ذلل البغال فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ومن أطاع الله فقد ولاه فيما أطاعه فيه، ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه. يا سبحان الله، ولهذا شوف الشيخ اللي بيحافظ على نفسه وطالب العلم اللي بيحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى ما يتعرض للذل ولا هوان أبدا، إنما إذا ترك الإنسان ذاك الطريق وخاض في المعاصي صار يتلاعب به أصحاب المعاصي تلاعب الكرة، تلاعب الصبيان بالكرة، وصار هذا يسب فيه وهذا يشتم فيه وهذا ينتقده وهذا ينتقده، سبحان الله. ولهذا بعض الناس مما ابتلي به بعض هؤلاء الدعاة كانوا يجعلونهم إباء، لهم مهابة يعني انت هتروح الشيخ فلان مثلا في الاسكندرية؟ لا 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 لا, لا, لا. ده انت لما هتلقى طالب الشيخ فلان يبقى كده انت فتح لك باب العز. ولهذا فلان بيدرس مين فلان هذا؟ ده فلان ده طالب عند طالب الشيخ فلان. يا سلام، الآن الشيخ فلان صار يطاف به على القنوات، واخد بالك، يبدو أن أمه دعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المميسات في كل القنوات، ينظر إلى هذه وينظر إلى هذه وتنظر إلى هذه، وهذا يشتم وهذا يسب وهذا يقول أنتم فعلتم وهذا يقول، خلاص ما عاد مهابة، راحت ولم يعد لأحدهم أصلا، ولم يعد لأحدهم شيء من تلك المهابة، وأصبح رجال الإعلام يتلاعبون به تلاعبا بهم تلاعبا عظيما واضحا. لكن يوم أن يكون الإنسان مطيعا لله سبحانه وتعالى مؤتزا بدينه، وللأسف هذا الاعتزاز وإن كان بالباطل تجد في أصحاب الهوى. ولهذا ذكرت لكم تكرارا ومرارا، قلت لكم أعطوني ثناء الإخوان على السلفيين مرة واحدة، أعطوني ثناء الإخوان على السلفيين، أو ثناء التبليغيين على السلفيين، أو ثناء الصوفيين على السلفيين. بل تخيلوا إحدى الحلقات والرجل يسأل عن الصوفية ويذكر كلام الشيخ الإسلام في غير موضعه، فمنهم الظالم النفسي ومنهم المغتصب ومسوق بالخيرات ومنهم التاريخ ومش عارف إيه والزمان والأحوال وكذا، يوم يتصل عليه أحد أصحاب طريقة العزمية فيقول لا ده شيخ الإسلام يقول إنهم صديق الأمة، يعني مش عجبه كمان، فمنهم الظالم نفسه والمتصل السابق بالخيرات، ده هو صديق الأمة. يا سلام يا شيخ فلان، لو الناس كلها تقول كلامك هذا. وبعدين يسأل عن المفسر الصوفي الجلد فيقول مثلي يسأل، هذا قمة وقامة، ومع ذلك يقولون أنتم الوهابية ولا التفتون إليهم. شوف الذل. هل قال بقى العزمية شيخ الإسلام ومن كشيخ الإسلام هذا الرجل الذي حارب كذا وحارب كذا وفعل كذا وسوى كذا؟ ما قال أحد ولا مودح السلفيون قط. هتولي كذا، هتولي ما تسح لهؤلاء، ما مودح السلفيون قط من أحد. ليه؟ لأنهم ليسوا سلفيين. فصدق عمر، عجبت لجلد المنافق وعجز المؤمن. ومن دعاء القنوت إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. والصوفية المشهورون عند الأمة الذين لهم سر صدق في الأمة لم يكونوا يستحسنون. طبعا الصوفية المراد بهم في عبارة شيخ الإسلام وفي غير هذا الموضع أيضا من كتبه اللي هم المتسننة، اللي هم أصحاب السنة لكن عندهم زهد، فأطلق عليهم صوفية، صوفية أهل السنة. وهذا الحقيقة الإطلاق إطلاق ما يصح، لأن النسبة لا تصح لا في اللغة ولا في الشرع. وهذا يحدث من اللبس ما يحدث من أن الصوفية فيهم صديقون وفيهم كذا. والله إن كان الرجل السني زاهدا فعلم يسمى صوفيا، هو سني، وهذا الزهد أمر مشروع، على من نعطيه صوفية وعلى من نقول هؤلاء صوفية أهل السنة وكذا وكذا؟ فهذا لا يجوز ولا ينبغي إطلاق هذا، لأن هذا يحصل به لبس خطير جدا، يحصل لبس خطير جدا. أما أن يقال صوفية أهل السنة الصوفية الأوائل الذين لهم لسان صدق، طيب لماذا صوفية؟ طيب لهم لسان صدق، لماذا هم صوفية؟ طيب لماذا يعطون هذا الاسم؟ حتى الاشتقاق اللغوي غير صحيح أصلا، وهذا ما يحدث اللبس. ولهذا لا نوافق مع على كلمة شيخ الإسلام هذا في كثير من كتبه، في كتاب الاستقامة، في غير ذلك من الكتب، في مجموع الفتاوى. الحقيقة ما نتابع هذا الكلام، لا هو شرع ولا هو به دليل فنكون قد رددنا الدليل، ولا هذا المصطلح صاف أصلا، فإن من يتسربل بهذا المصطلح فيه من الضلال من فيه. فالصوفية فكر منحرف بكل معاني الكلمة. أما إن كان الرجل على السنة فعلامة لا أعطيه هذا اللقب الوارد به الشرع وهذا المصطلح الوارد به الشرع. السنة مش الصوفية الذي لا تصلح حتى أن يكون ذلك فيه، لا تصلح حتى اشتقاق لغوي، لا أهل الصفة ولا غيره ولا من الصفاء ولا غير ذلك، إنما ألزم الاشتقاق لهم وصحه من الصوف. وهذا الاشتقاق حتى شيخ الإسلام يرد هذا أصلا، يبين في هذا الاشتقاق رد هذا وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى. أما مثل هذا الكلام فتطاول به الحقيقة من تطاول حتى زعم أن في الصوفية صوفية الحقائق وصوفية الصفاء وغير ذلك، وهم مقيدون طريقتهم بالكتاب والسنة. ألا، طالما طريقتهم بالكتاب والسنة يبقوا أهل السنة، هم الذين وصفهم النبي الجماعة، هم الذين وصفهم النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إنما طريقتهم مقيدة، تبقى إحنا طريقتنا إيه؟ طريقتهم مقيدة، يبقى في طريقتان، طريقة اسمها صوفية مقيدة بالكتاب والسنة، وطريقة أخرى اسمها طريقة أهل السنة والجماعة مقيدة بالكتاب والسنة. طريقة واحدة هي طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا هذه من الأوصاف الحقيقة التي حصل بسببها من اللبس ما حصل. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يؤيد بدع، وأنتم ترون كيف رد شيخ الإسلام على الصوفية في كل مجلداته، ولكن هم ما يفهمون، يأخذ مثل هذه اللفظة ويقول بس خلاص إحنا من الصوفية. ولهذا الآن صوفية العصر اللي هم الكبار بقى يقول لك إيه، يقول لك لا إحنا بنتبرأ من الخزعبلات هذه، الذكر والأشياء هذه والليالي والحاجات دي، لا إحنا لسنا معهم، إنما إحنا بنتكلم عن صوفية. صوفية إيه عندكم بقى؟ صوفية الشعراني ولا صوفية الحلاج ولا صوفية ابن عربي ولا صوفية كذا من كتبكم؟ فصار يحصل لبس بسبب هذا. فالصوفية باطلة اشتقاقا وباطلة منهجا معروفا، فلا أعطي أهل الحق وصفا لم يرد به نص، إنما الجماعة ورد نص ولا لا، السنة أهل السنة ورد بها نفسه ولا لا، نص ولا لا، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل الأثر، هذه الأوصاف. ده إيه اللي يخليني أروح للصوفية عشان يتلاعب واحد زي يسأل لك إيه الصوفية؟ لما يسأل عن الصوفية فيقول الصوفية شيخ الإسلام، شيخي شيخ الإسلام يقول صوفية كذا وكذا، شيخك شيخ الإسلام يقول في هذا الكلام في طريقة ابن العزيم، شيخ الإسلام يقول في هذا، هذا تضليل. هل لك بقى أن تقول، هل أن تقول الصوفية المقيدة بالكتاب والسنة مثلا، يعني الصوفية المقيدة بالكتاب والسنة لا تدخل على الكتاب والسنة دي كذا، أما الطرق الموجودة زي العزمية وزي الشذلية وزي الرفاعية فهذا كلام باطل وما يفعل عند القبور. طب إذا كنت فعلا عالم فعلا سلفي، طالب علم سلفي فعلا، قل هذا الكلام. فإن قلت زكت للمفسدة فليس مفسدة أعظم من سكوتك عن الحق وقت ما يحتاج إليه. وإذا كنا إحنا نطلع دعاء محنطين يوافقون أهل الأهواء بدعوة المفسدة والمصلحة، فعلى ما تخرج؟ يبقى أعظم من مفسدة أنك تطلع على برنامج تلفزيون، وبعدين مين اللي بيناقشك ومين اللي بيحاورك؟ اللي بيحاورك مين يعني؟ اللي بيحاورك صالح الفوزان ولا بيحاورك مين؟ ده اللي بيحاورك رجل يعرف ويعي ماذا يريد أن يخرجه منك. تبو الغناء حلال حلال وحرام حرام، لما تطلع هنا في القناة دي مع دول، أما في قناتك أنت لا، ودعونا من هذا التنظير اللي يقولك حلال حلال وحرام حرام. احنا بنسأل، هو نفسه يقولك احنا بنسأل عن الغناء الموجود الآن، كيف نقول حلال وحرام؟ يجي واحد ينظر لك كده تنظير مش عارف ايه ويقولك حلال حلال وحرام وحرام، لا هذا حرام لأنك بتسأل عن الغناء. ما هو أنت اللي بتنظر هذا، أنت اللي بتقول حلال وحلال وحرام وحرام. فليس هناك مفسدة أعظم من هذا، ليس هناك مفسدة أعظم من هذا. زي اللي كان بقى بيهتم بقضايا الكفر والإيمان وقضايا الحاكمية، فالمذيع بيقول له ألا أنتوا دلوقتي بالنسبة للوزير هتعينوا وزراء نصارى؟ فقال ما سكت، ما عنديش الجواب. قال له ازاي ما عندكش جواب؟ انا الان رايح هنزل هنتخبك بكره وبسال بسالك اصلا انا ما عنديش، انا بس يعني احنا عندنا الرئيس رئيس الجمهوريه فقط هو اللي قال له يعني وزير الدفاع يكون نصراني، ولا انتوا قصدكم ان ما يبقاش شيخ الازهر نصراني وخلاص؟ بيتلاعب بيه تلاعب، يعني اهم حاجه بقى الشيخ الازهر نصراني. ما هو مش قادر يجيب، لا يستطيع ان يجيب، سبحان الله العظيم. لانك ذللت نفسك وذللت المنهج الذي تنتمي اليه، والا فالمنهج السلفي ان شاء الله ما يذل ابدا، مرفوع القامه، وانما الذله في من اتبع بغير هدى يكون فيه، اما المنهج فمرفوع القامه، ان لم ترفعه انت رفعه غيرك بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا والحمد لله اصبح طلبه العلم المبتدئون بفضل الله عز وجل يفوقون تمسكا من هؤلاء، بل لم يعد لهؤلاء قداسه في قلب احدهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. والانسان يسعد والله يا اخوان يسعد الحمد لله من الالتفاف حول مشايخ السنه هنا وهناك، وهذا المستقبل باذن الله لاهل السنه ان شاء الله، المستقبل لاهل السنه بفضل من الله سبحانه وتعالى. ما يعجبكم الاجتماعات هذه في الميادين والالاف المؤلفه والملايين؟ دول لا يزنون شيئا، دول لا يزنون شيئا، انما الميزان لطالب العلم الذي يتعبد بالدليل. ولا نظن ان احدا معهم من طلبه العلم الذي يتعبد بالدليل. حد يعرف حد منهم؟ انما يبيعون الدليل. اما ولله الحمد والمنه في اي مكان بفضل من الله سبحانه وتعالى، كل طالب علم عرف يعني ايه دليل وتعبد الله بالدليل بفضل من الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء بين يدي مشايخ السنه ولله الحمد والمنه. اما الذي ينقض كالبهائم هذا لا عبره به، لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. تربطه هنا يجي هنا، تربطه هنا يجي هنا. ديمقراطيه حرام يبقى حرام. ايوه اول قضيه الحاكميه، انتم مرجئه، انتم مرجئه الحكام. ليه؟ لانك ترى تفصيلا في مساله الحكم غير منزل الله، بس مجرد ترى تفصيل اثر بس ابن عباس، اول ما تقول اثر ابن عباس يقول لك انت مرجئ. سبحان الله. وانتم الان ايه بقى؟ طيب وقد وضعتم الدستور بايديكم، شوف الابتلاء، انظر الى الابتلاء. اليس هذا الرجل الذي كان يقول انا اباهل، هذا كلام ابن ابراهيم وهذا كلام كذا، يجلس والله زي ما يجلس كده يا اخوان بالعبايه من نص كم دي، مش عارف يعني واحد ممكن لو ما كانش فيه يقول لك انا خلاص الكلام واضح واضح، انا بقى ما عادش الا نباهل، فلياتوا بنسائهم واولادهم وكذا ونباهل. تباهل على ايه؟ على انه مساله الحكم ليس فيها تفصيل، خلي بالك. يباهل على ان مساله الحكم غير منزل الله ليس فيها تفصيل. طب ماذا تقول انت الان وانت واضع الدستور؟ رقم واحد في اللجنه هو هذا. طب ماذا تقول انت الان؟ المباهلة دي يعني انت عارف المباهلة دي يعني في اصول لا تقبل نقاش. ما هو انا بباهل عليه، انا بباهل على اصل ما يقبل. انا ما اجيش اباهلك على انزل بالركبتين ولا باليدين، المباهلة ما تنفعش، المباهلة لا ما تنفعش في انك انت الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا واحدة، انما المباهلة دي يعني ايه؟ الله واحد لا شريك له، انه في اصول ان محمد رسول صلى الله عليه وسلم. طيب انت الان ما حكمك امام نفسك؟ ان قلت ضروره، الضروره ما تبيح الشرك، الشرك الحقيقي ما يباح في هذا، الا اذا كنت مكره يجيبوك يربطوك ويضعون عليك هذا ويقول لك يلا قول قول ان سياده الشعب ما فيها شيء، فيقول سياده الشعب ما فيها شيء. لكن انت من غير هذا، أنت الذي تقول ما قالوا لك قل هذا، أنت الذي تقول الناس الآن سيادة الشعب من قبيل أنا سيد ولد آدم. انظر إلى الابتلاء. وهذا أنا أراه والله يا أخواني من فضل الله عز وجل ورحمته حتى تبين الأمور. فلهذا نحن نقول يا أخواني أهل السنة بفضل من الله عزتهم في السنة، ومتى تخلى الإنسان عن السنة أذله الله. والله ليس أعز في مملكة المأمون من أحمد، والله إن المأمون والمعتصم والواثق لا يعلمون ذلك. ما في أعز من أحمد رحمه الله، وقد أعزه الله ورفع قدره ولقب بأعظم الألقاب إمام أهل السنة والجماعة، مع أن أحمد متبع لمن سبق من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لكن يختص ابن تيمية شيخ الإسلام. حسب أقول لك إحنا عندنا رسالة شيخ الإسلام، ما تقوليش هو مين، تخيل به شيخ الإسلام في كل زمان. قال شيخ الإسلام، أفتى شيخ الإسلام من هو، من رفعته السنة، لأنه رفعها وعاش لها. لهذا أقول إخواني أهل السنة هم الأكثر، اوعى تقول إحنا القلة أبدا، بالعكس. ليه؟ لأن الواحد من السنة هو الذي يصلح أن يكون ميزانا، هي دي البضاعة اللي بتوضع في الميزان. من يعرف الدليل ومن يتبع الدليل. ولهذا هنيئا لطالب علم، وهذا من فضل الله كما قال أئمة السلف، فإن من فضل الله على الشاب أن يوفق لصاحب سنة. شوف أنت زادك إيه الآن وزادهم إيه، انظر أنت إلى زادك كتب السلف ورسائل السلف عند مشايخ السنة، وانظر إلى زادهم ما زادوهم. من سنتين أحد إخوانكم في درس من أسبوع كان يأتي بنا قبل الفوضى هذه التي حصلت، وكنا نشرح كتب عنده. المهم راح مع الرايحين، فرأيته في درس في الأسبوع الماضي وكنا بنشرح فيه، شرحنا فيه رسالتين لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالتين، وحضر هو وجاء بعد الدرس. قلت له يا أخي فلان كيف حالك؟ قلت له أنت اليوم حضرت إيه؟ رسالتين، رسالتين، اوعى تعد ورق رسالة، يعني ما تقولش رسالتين دول مثلا يعملوا 30-40 صفحة، ايه يعني؟ لا، انما السطر الواحد يرحل فيه، كما قال الشعبي رحمه الله تعالى: لئن سافر الانسان من اقصى الشام الى اقصى اليمن في حكمة يطلبها ما كان ذلك مشقة عليه. فقلت له بقى قل لي أنت من يوم أن تركناك، احنا اليوم شرحنا رسالتين، أنت كم شرحت بقى من رسالة من سنتين؟ قال لي ولا أي حاجة، ولا حاجة خالص، ولا أي شيء، ولم يشرح. الآن نشرح الدستور ماشي، نشرح الدستور ومواده الآن، كيف نحصل أكثر عدد ليكون في الحزب، لأن إحنا الإخوان ضحكوا علينا المرة فاتت. خلي بالكم الضرورة المرة دي يا إخوان، الضرورة هتبقى المرة دي محاربة الإخوان، لأن الإخوان ضحكوا علينا المرة فاتت. طب ما نقولك تضحك عليهم، مش إحنا اللي ما نعرفش حاجة وأنتوا بقى فقهاء السياسة، مش أنتوا بتوع الفقه الواقع، ما أنتوا بتوع الفقه الواقع، إنما إحنا بتوع الفقه الواقع، فإحنا كنا نعرف الواقع. فقلنا لكم هذا، قلت لا 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 لا، ده احنا مع الاخوان واحنا قد وعده ونعمل ونسوي. هتبقى الضروره لكم ايه الان؟ الضروره لكم ايه الان؟ هتبقى الضروره الان حتى لا نترك المجال للاخوان، حتى نترك، ماذا لو حكم الاخوان مصر؟ هيطلعوا هم الخطبه القادمه، هم لا يقولوا ماذا لو حكم الاخوان مصر في الفتره ايه؟ القادمه. يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله. قال لم يكونوا يستحسنون مثل هذا بل ينهون عنه، ولهم في الكلام في ذم صحبة الأحداث وفي الرد على أهل الحلول وبيان مبينة الخالق المخلوق مما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وإنما استحسنوا من تشبه بهم ممن هو عاص أو فاسق أو كافر، فيتظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيمان والعرفان، وهو من شر أهل العداوة لله وأهل النفاق والبهتان. فليست الأمور بالدعاوى، وإنما الأمور بالحقائق. والله تعالى يجمع لأولياء المتقين خيري الدنيا والآخرة، ويجعل لأعدائه الضالين الصفقة الخاسرة. يا سلام، شوف الخاتمة وختامه إيه، شوف بقى. والله تعالى يجمع، يا سلام، أهيدي بقى لو رحلت إلي من إيه، من أقصى الشام لأقصى اليمن ما كان كثير عليك هذا، ولا تعب ولا نصب. ولهذا كلما كان تعلق الإنسان بالعلم أكبر كلما كانت المشقة عليه إيه أهون في سبيل تحصيل العلم. شوف موسى عليه السلام، أنا ولا أنت ولا موسى؟ كليم الله، نبي الله، رسول الله، خصه الله عز وجل بفضائل، ومع ذلك لما قيل بلى إن عبدنا خضر أعلم منك بشياء، فسأل السبيل إلى لقيه وبلغ مشقة عظيمة. فلما وجد الخضر، وهو أجل من الخضر لا خلاف في الأمة من أن موسى عليه السلام أجل من الخضر وأعلى قدرا منه، فالخضر غاية ما يقال إنه نبي، غاية ما يقال، وإلا فالخلاف في ذلك قوي جدا بأنه عبد صالح، والعبد الصالح نبي خير من جميع الأولياء. ولو قلنا بأنه نبي ففرق بين نبي كالخضر وبين نبي كموسى عليه السلام من أولي العزم الذي اصطفاه الله عز وجل، ومع ذلك هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. والنبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآيات ويعلق على الآيات فيقول رحم الله أخي موسى، لو صبر حتى يقص الله عز وجل علينا من أمره ما لو صبر. والنبي اشتاق إلى مزيد من هذا فرحل. ولهذا البخاري في كتاب العلم ذكر الحديث في مواضع عديدة، منها باب الرحلة. جابر بن عبد الله يا أخوان رحل شهرا إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، في حديث واحد رحل، والحديث عنده لكن أراده بإسناده العالي. حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله، مع أن جابر بن عبد الله لو ترك رواية هذا الحديث فعنده الجمع من الأحاديث التي صار بها من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر رضي الله عنه من المكثرين، ومع ذلك رحل. ولهذا غاب كتاب العلم أيضا في حديث البخاري أيضا أن بعض الصحابة لما حدث بحديث قال لمن يحدث، قال خذه فلقد كان يرحل في هذا كذا وكذا، خذه سهل يلا بسيط، فلقد كان يرحل في هذا كذا. فالفائدة لو أن الإنسان هلك في سبيلها وأنفق، ولهذا الشعبي والشعبة والأئمة رحلوا، اللي يرحل 20 سنة واللي يرحل 34 سنة زي بقي بن مخلد، واللي يرحل 40 سنة رحلات من السفر رايح بلد وجاي بمواصلات حديثة وكذا. لكن الحمد لله نحن نقول اليوم الطالب اللي بيرحل إن شاء الله إلى شيخ يوما أو كذا بإذن الله يرجى خير. ليه يا أخواني؟ لأن هذا الزمان كان زمانا مليئا بالأئمة، فهذا أحمد بجوار أبو زرعة وابن معين وأبو حاتم أئمة، شيخ الإسلام بين يدي من؟ بين يدي ابن القيم، بين يدي الأئمة الأفذاذ رحمهم الله. فكان الواحد يأنس بهؤلاء طلابا أو مشايخ. أما أنت الآن تأنس بمن؟ الآن تأنس بمن أنت الآن؟ تأنس بمن؟ ذهبت عصور الأئمة. الآن لما يقال في بني فلان رجل يحسن قراءة كتب السلف تقول يا الله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالطالب اليوم الذي يرحل في تحصيل العلم هذا يرجى بإذن الله تبارك وتعالى له في هذا الباب من الأجر ما كان للأوائل، لأن الدواعي دواعي الصرف عن طلب الهداية كثيرة جدا، والفتن ما أعظمها مع قلة علم ومع قلة إمامة في الناس. كونك الآن تحمل كتاب ابن خزيمة في يديك أو تحمل كتاب لشيخ الإسلام، والله يا أخي هذا اصطفاء خاص، والله هذا اصطفاء خاص. يا سبحان الله، في هذا العصر تتمحور حول كتب السلف، والله يا أخواني هذا اصطفاء خاص، والله هذا من أجل ما ينعم الله به على عبده، أجل. وأن يعصمك الله سبحانه وتعالى، لا تكون صاحب ميدان ولا صاحب شبه، تواصل ليلك بنهارك لتخرج أثرا عند ابن كثير أو أثر عند ابن جرير تعارض به إجماعا وكتب الله للسنة والجماعة. احمد الله حينما تقبل على الله في بيوت الله عز وجل طالبا الهدى على يد إخوة لك، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذ اليوم تقرأ كتب شيخ الإسلام، اليوم تقرأ كتب الإمام أحمد، اليوم تقرأ كتب السلف، يا الله يا الله ما أعظم هذه المنة. صدق شيخ الإسلام حين يقول: والله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة. وخير الدنيا العلم النافع، الهداية، الاستقامة، هذه خير الدنيا، ما أعظم منها شيئا، لا منصب ولا رئاسة ولا وزارة ولا مال ولا أولاد ولا زوجات حسان. أعظم ما يمن الله به عليك الآن هو هذا الأمر، أن تكون على استقامة. وأما في الآخرة فلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه تأنس به، وقد عرفت في الدنيا، عرفت بأسمائه وصفاته ودرست ذلك لعباد الله، فحري بك أن تكون في المقدمة بإذن الله تبارك وتعالى مع الصديقين والصالحين. رب تعبدت بعلم أنه يرى في الآخرة، وأنه الرحيم رحمة حقيقية، وأنه سبحان السميع البصير، وأنه سبحان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ليس كمثله شيء، ترى في أي صف ستكون يوم أن تخرج الخلائق ممن كتب الله عز وجل لهم دخول الجنة لرؤيته سبحانه وتعالى، ترى ستكون في أي صف أنت؟ في صفك الذي أنت فيه الآن، في صفك الذي أنت فيه الآن، في صفك من الهداية، في صفك من الاستقامة. فيرجى الخير إن شاء الله. يا ترى رقم كم أنت في من يرد على النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من حوضه؟ يا ترى رقم من، رقم كم أنت في من يجوز الصراط؟ رقمك هو رقمك الآن، لهذا اتخذ مكانتك من الآن وانظر من حولك. سبحان الله، أنا أنظر من حولي الآن، أجد إخوان طلبة العلم حرصين على الخير، اللي ربما الواحد ادخر من قوت يومه وليلته يشتري مذكرة أو رسالة، وغيرك ينظر عن يمينه يجد مايكل منير، وينظر عن شماله يجد علماني حاقد، ينظر أمامه يجد صليبا ومصحفا، ينظر خلفه يجد مظاهرة سلمية مصرحة من رب العالمين. انظر إلى من حولك فأنت منهم وهم منك، انظر من حولك فأنت منهم وهم منك. المرء على دين خليله، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر لهذا. انظر إلى مكانهم الآن، هذا رسول الله وهذا أبو بكر وعمر. يستأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر أريس إذن له وبشره بالجنة، فيدخل ويجلس بجوار النبي يأتي عمر إذا له بشرب الجنة فأتي ويجلس بجوار النبي، يأتي عثمان إذا له بشرب الجنة على بلوى تصيبه فيدخل عثمان فيجد المكان قد امتلأ فيجلس أمام النبي وصاحبيه. قال الراوي فأولت ذلك قبورهم، هذا النبي وهذا أبو بكر وهذا عمر، فمن لم يصحب النبي وأبا بكر وعمر لكنه يحب النبي وأبا بكر وعمر. قال أنس لما دخل الأعرابي فقال يا رسول الله، ونظر إلى الصحابة بجوار النبي فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ليس عنده من عمل يبلغ درجتهم. قال النبي أبشر فإن المرأة مع من أحب. قال أنس فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر، والله إن لنحب أصحاب رسول الله ونحب أئمة الهدى ومصابيح الدنيا في كل عصر ودمان وزمان، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر رجل مؤمن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل على بصير. صدق شيخ الإسلام، والله يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة ويجعل لأعدائه الضالين الصفقة الخاسرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف يا صلاح الإخوة مجهزين الفطار.